بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله سيد الأنبياء وخاتم المرسلين، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لهذه المجالس العلمية، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ودياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في العمل والصدق في القول، كما أسأله سبحانه أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، إن تعلم العلم والتعليم من أفضل القربات وأجل الطاعات، وذلك لأن المتعلم والمعلم يعلم ويتعلم ويتفقه في دين الله وفي شريعة الله، فينقذ نفسه من الجهل وينقذ غيرهم من الجهل، لأن الإنسان الأصل فيه أنه لا يعلم. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالمتعلم والمعلم كل منهما على خير إذا حسن القصد وصلحت النية، وهذا من علامة إرادة الله العبد خير، من علامة إرادة الله خير العبد أن يوجهها إلى العلم والتعلم والتعليم ليتفقه بدين الله ويتبصر في شريعة الله حتى يعلم الله ويعلم أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى، وحتى يعلم شريعته وحدوده وما أمر الله به وما نهى عنه، فيعبد الله على بصيرة. ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث كما قال العلماء له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن في هذه الليلة ندرس ونتدارس هذه العقيدة التي كتبها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه ورفع درجته في المهديين وأعلى منزلته، وجمعنا وإياكم وإياه به وبالنبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه رسالة كتبها رحمه الله لأهل القصيم، قالوا هو مشتغل البال لما طلبوا منه كتب عقيدته، كتب عقيدة مختصرة في عقيدة السنة والجماعة. هذه العقيدة لو أراد أن يتوسع فيها يحتاج إلى مجلدات، يكتب في شرحها مجلدات كاملة. فنحن الآن نريد أن نشرحها شرحا مختصرا، وتشرح إن شاء الله في بعض شرحا متوسعا، وتشرح شرحا موسعا. فلو أردنا أن نتوسع لم نتجاوز الأصل الأول وهو الإيمان بالله. لو أردنا الإيمان الأصل، الكلام عن الأصل الأول يحتاج إلى ساعات طويلة حتى نتكلم في الأصل الأول. وذكر الرسل الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، وهذا هو الإيمان الكامل. هذا يحتاج إلى أوقات طويلة، ولكننا نمرها مرة الكرام ونشرحها شرحا مجملا تحصل فيه فائدة إجمالا ويحصل المقصود ونستوعب الرسالة إن شاء الله بحوله وقوته. أقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال شيخ الإسلام العالم الرباني والصديق الثاني مجدد الدعوة الإسلامية والملة الحنفية أوحد العلماء وأورع الزهاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وأسكنه الجنة بغير حساب لما سأله أهل القصيم عن عقيدته. بسم الله الرحمن الرحيم.
والملة الحنيفية ليست الحنفية، الحنيفية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد الله ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقده الفرقة الناجية.
الفرقة الكسر الطائفة، والفرقة بالضم الافتراق والاختلاف، يختلف المعنى. الفرقة يعني الطائفة الناجية، الطوائف متعددة والطائفة الناجية واحدة فرقة. وأما الفرقة فيها الفرقة والاختلاف، يكره الفرقة والاختلاف. نعم.
أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره.
قال شيخ الإسلام العالم، شيخ الإسلام هو محمد الوهاب، لا شك أنه أهل لهذا اللقب، هو شيخ الإسلام العالم الرباني، لا شك أن هذا وصفه، هو عالم فتح الله عليه ورزقه العلم الرباني، هو الذي يعلم الناس في صغار العلم. قيل في تعريف العالم الرباني هو الذي يعلم الناس في صغار العلم قبل كباره، والشيخ هكذا علم الناس صغار العلم ثم علم كباره. والصديق الثاني يعني كأنها الله، الصديق الثاني بالنسبة للصديق الأول يعني أبو بكر، والصديق الثاني هنا ذكر يعني أراد به الإمام المجدد، ومنهم يطلق الصديق الثاني يطلقه على عدد من الأئمة، يطلق على الإمام أحمد وعلى الشيخ الإسلام ابن تيمية وعلى الإمام المجدد، كلهم يصدق عليهم مجدد الدعوة الإسلامية، جددها هو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، جدد الدعوة بعدما درست معالمها وانتشرت البدع والخرافات والشرك، جدد الدعوة الإسلامية وأعاد الناس إلى شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي التوحيد والملة الحنيفية. الملة الحنيفية هي ملة الإسلام، والحنيفية يعني المائلة عن الشرك إلى التوحيد، فهي ملة حنيفية، ويقال لها الملة العوجاء لكونها منحرفة عن الشرك وعن البدع، وهي في نفسها مستقيمة، في نفسها مستقيمة، ولكنها اسم الحنيفية من الحنف والميل أو العوجاء لكونها مائلة عن الشرك والبدع قائمة على التوحيد. أوحد العلماء يعني وحيد في عصره رضي الله عنه قام بالدعوة الإسلامية، وأورع الزهاد في زمانه الشيخ محمد بن عبد الوهاب أجزى الله له الأجر والثواب، هذا دعاء الأجر والثواب ترادفا، وأسكنه الجنة بغير حساب. لما سأله أهل القصيم عن عقيدته، سألوه عن عقيدة كيف كتب لهم هذه العقيدة المختصرة، وذكر في آخرها أنه كتبها على عجالة وأنه مشتغل البال، قال في آخرها كتبت لكم هذه عقيدة وجيزة يعني مختصرة حررتها وأنا مشتغل البال. لم يكتبها متفرغ في كثرة أعماله وقيامه بالدعوة، بالدعوة إلى الله وتعليم الناس، قال لتطلعوا على ما عندي يعني من المعتقد، والله على ما نقول وكيل. قال الإمام الشيخ محمد رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم في بيان عقيدته، ابتدأها بسم الله، ابتدأ هذه العقيدة بالبسملة اقتداء تأسيا بالكتاب العزيز، فإن الله تعالى افتتح كتابه العظيم بالقرآن بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح كتبه بالبسملة، كتب العبد الله هرقل بسم الله محمد رسول الله هرقل العظيم الروم، وهكذا سليمان لما كتب رسالة إلى بلقيس قال بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قال أشهد الله، المؤلف رحمه الله يشهد الله على عقيدته، قال أشهد الله أني على أهل الرسل ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم على هذه العقيدة. المؤلف رحمه الله يشهد الله ويشهد الملائكة ويشهد من حضر من المسلمين أنه يعتقد هذا المعتقد، فهو يقول إن أشهد الله على هذا المعتقد والله مطلع على ما في نفسه، مطلع على عقيدة أني أعتقد هذا الاعتقاد. أشهد الله ومن حضر من الملائكة، يعني وأشهد من حضر من الملائكة من الحفظة وملائكة الليل وملائكة النهار وغيرهم، الملائكة الذين يحضرون مجالس الذكر، الملائكة الذين يحضرون مجالس الذكر يتتبعون مجالس الذكر عدد من الملائكة، وكذلك الملائكة الحفظة والملائكة الكتبة كلهم يشهدهم المؤلف على عقيدته. أشهد الله يعني وأشهد من حضر الملائكة وأشهدكم أنتم أيها الحضور، أيها الحضور حينما يشهدهم يعني يشهد الحضور ويشهد أيضا أهل القصيم حينما كتبوا هذا الكلام، يعني اشهدوا على أن هذا معتقدي الذي أكتبه لكم، اشهدوا علي يوم القيامة أني أعتقد هذا المعتقد. ثم قال أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، عقيدتي عقيدة الفرقة الناجية، فرقة الطائفة والناجية أهل السنة، وصفهم بأنهم أهل السنة والجماعة، سموا بالفرقة الناجية لأنهم ينجون من العذاب يوم القيامة بخلاف الفرقة الأخرى فهم متوعدون بالعذاب. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح افترقت الأمة على افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفرق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هم؟ وهي الجماعة. سئل من؟ قال من هم يا رسول؟ قال هي الجماعة. وفي رواية هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب، وفي رواية وهي الجماعة، هذه هي الفرقة الناجية والباقي متوعدون بالعذاب كلها في النار إلا واحدة أهل السنة والجماعة. يقول أنا أعتقد عقيدة الفرقة الناجية الذين استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كلها في النار إلا واحدة، يعني أعتقد عقيدة هذه الفرقة الواحدة. ما هي هذه الفرقة الناجية؟ الناجية من الوعيد والعذاب أهل السنة والجماعة بدل، يعني هم أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، ثم أهل السنة لزومهم السنة وعملهم بالسنة، والسنة أهل الجماعة لأنه يجتمعون على الحق، وهم الطائفة المنصورة، منصورة في الدنيا بالحجة والبيان وفي الآخرة نصرهم الله ويبتنون. فهذه أسماء سمع واحد، هي الفرقة الناجية، هي الفرقة المنصورة، هم أهل السنة والجماعة، هم أهل الحق. وهذه الفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة بشر النبي صلى الله عليه وسلم أنها باقية إلى قيام الساعة، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهذه إشارة لا يزالون باقين، لكن هذه الفرقة قد تكثر في بعض الأزمنة وقد تقل. كل من لزم الحق، كل من اعتقد العقيدة السليمة، كل من أمر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قد يخرج وسلم فهم أهل السنة والجماعة. وفي مقدمة هم العلماء، قال العلماء إنه منهم قد يكون منهم المزارع، منهم الصانع، منهم النجار، قد يكون منهم النجار، قد يكون زارع، قد يكون منهم البائع والمشتري، ومنهم قد يكون صاحب مهنة، قد يكون جزار ومن السنة والجماعة، قد يكون بائع ومن السنة والجماعة، قد يكون خياط، قد يكون مزارع ومن السنة والجماعة، لكن مقدمتهم العلماء والحديث، مقدمتهم أهل العلم والحديث، وهم الصحابة، وهم الصحابة ومن تبعهم، الصحابة والتابعون هم الأئمة، هم العلماء، هم أهل الحق ممن تبعهم ولو لم يكن من أهل العلم. فالمؤلف يقول أنه يعتقد ما كان يقول فرقة الناجية السنة والجماعة من يعني هذه العقيدة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بقدر خير وشره، هذه أصول الإيمان وهذه أركان الإيمان الستة التي أخبر بها التي بينها أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل في الحديث الصحيح لما سأل عن الإسلام قال الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان الستة وأركان الإيمان الستة. هذه الأصول الإيمان بالله، الأصل الأول الإيمان بالله، الأصل الثاني الإيمان بالملائكة، الأصل الثالث الإيمان بالكتب المنزلة، الأصل الرابع الإيمان بالرسل، الأصل الخامس الإيمان باليوم الآخر. قال هنا بالبعث بعد الموت. الإيمان باليوم الآخر يشمل البعث، يشمل الحساب والجزاء والجنة والنار. الأصل الثالث الإيمان بالقدر خير وشر. هذه أصول الإيمان، هذه أصول جاءت فيها الكتب المنزلة، جاء بها النبيون ونزلت بها الكتب وأجمع عليها المسلمون ولم يجحد شيئا منها إلا من خرج عن دائرة الإسلام وصار من الكافرين. هذه أصول الحق، من جحد واحدا منها فليس من أهل الإسلام هو كافر. من جحد الأصل الأول الإيمان بالله كافر، من جحد الإيمان بالملائكة كافر، من جحد الإيمان بالكتب المنزلة كافر، من جحد الإيمان بالرسل كافر، من جحد البعث أو الجزاء أو الجنة أو النار كفر، من جحد القدر كفر. المؤلف يقول أنا أعتقد ما تعتقد الفقهاء الناجية، أؤمن بالله وأؤمن بملائكة وأؤمن بالكتب وأؤمن بالرسل وأؤمن بالبعث بعد الموت وأؤمن بقدر خيره وشره. فالإيمان بالله هو الإيمان، هو الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى أنه موجود، والإيمان بربوبيته وأنه الرب وغيره مربوب، والإيمان بأنه الخالق وغيره مخلوق، والإيمان بأنه مالك وغيره مملوك، والإيمان بأنه مدبر وغيره مدبر، والإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله، والإيمان بألوهيته واستحقاقه للعبادة. فالإيمان بالله ربا وملكا وإلها ومعبودا بالحق، والإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة الكرام وأنهم أشخاص وذوات محسوسة وأن لهم وظائف ولهم عند الله عز وجل متفاوتون وأن الله وكل إليهم كل حركة في هذا الكون وأنهم لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. والإيمان بالكتب المنزلة وأن الله أنزل كتبا على أنبيائه ورسله لهداية الناس لا يعلم أسمها عادها إلا الله، فنؤمن بها إجمالا ونؤمن بما سمى الله منها وهي الكتب الأربعة العظيمة التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وصحف موسى وما عداه نؤمن به إجمالا. والإيمان بالرسل نؤمن بأن الله أرسل رسلا إلى أنبياء إلى الخلق كثيرين لا يعلم أسماءهم عدهم إلا الله، ونؤمن بما سمى الله منهم في القرآن العظيم وهم 25 في سورة النساء وفي سورة الأنعام، ونؤمن بالبعث بعد الموت وأن الله تعالى يبعث الناس بعدما يموتون تبعث الأجساد ينشئها الله نشأ خلقا جديدا ويعيد لها الذرات التي استحالت بعد أن ينفخ إسرافيل في الصور نفخة الصعق ويموت الناس، يمكث الناس 40 يمكث الناس 40 ثم ينزل الله مطرا تموت من أجساد الناس، فإذا كمل خلقهم أمر الله إسرافيل ونفخ في الصور النفخة الثانية فعادت الأرواح إلى أجسادها، لأن الأرواح ما تموت، الأرواح تبقى في عذاب وفي نعيم. إذا مات الإنسان نقلت روحه إلى الجنة ولا صلة المؤمن ولا صلة بالجسد، والكافر إذا مات نقلت روحه إلى النار ولا صلة بالجسد، والجسد يبلى والروح باقية في عذاب النعيم، والجسد والروح كل منهما يناله ما قدر له من النعيم والعذاب. فإذا بلي الجسد وصار ترابا بقيت الروح، روح المؤمن في الجنة روح الكافر في النار. فإذا بعث الله الأجساد يوم القيامة ونفخ إسرافيل في الصور بأمر الله عارف الأرواح إلى أجسادها، فدخلت كل روح في جسدها، فقام الناس من فضول التراب عن رؤوسهم ويقفون بين يدي الله للحساب والجزاء، حفاة لا نعال عليهم، عراة لا تيب عليهم، غرلا غير محتومين. على هذه الحالة شاخص أبصارهم إلى السماء، قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء عراة ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال يا عائشة الأمر أشد من ذلك، كلهم شاخص أبصاره إلى السماء، كل لا تهمه إلا نفسه، ذهل ذهول ورعب، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم يدعي شعر يغريه، واول من يكسى في الموقف ابراهيم عليه الصلاه والسلام ثم يكسى الناس. والايمان بالبعث والجنه والجزاء والنار كله داخل فيها، والايمان بما يحصل في القبر
للعذاب والنعيم وسؤال منكر ونكير كله داخل كله تابع للإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره وأن الله عالم الأشياء وكتبها في اللوح المحفوظ وأراد كل شيء في هذا الوجود وخلق كل شيء. هذه أصول الإيمان الستة والإيمان بالقدر خيره وشره القدر الأشياء كلها خيرها وشرها. نعم.
ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، بل أعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه ولا أحرف الكلم عن مواضعه ولا ألحد في أسمائه وآياته ولا أكيف ولا أمثل صفاته.
جمع المؤنث السالم ينصب بإيش؟ بالنحاس، ينصب بالكسرة على جمع صفاته. نعم.
ولا أمثل صفاته تعالى بصفات خلقه، لأنه تعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: ومن الإيمان بالله يدخل في الإيمان الأصل الأول، والأصول ستة، الأصل الأول أو الركن الأول الإيمان بالله ترقمونها، الأصل الثاني الإيمان بالملائكة اثنين، الأصل الثالث الإيمان بالكتب، الأصل الرابع الإيمان بالرسل، الأصل الخامس الإيمان بالبعث أو باليوم الآخر، الأصل الثالث الإيمان بالقدر خيره وشره. المؤلف رحمه الله يشرح هذه الأصول الستة، بدأ بالأصل الأول، قال: ومن الإيمان بالله اللي هو الأصل الأول، يعني يدخل فيه الإيمان بوصف الله به نفسه في كتابه على أو على لسان رسوله، في كتابه لعله وعلى لسان رسوله، صفات فيها الواو، الإيمان بوصف به نفسه في كتابه وعلى لسانه، الواو. المؤلف يقول: الإيمان يدخل في الأصل الأول وهو الإيمان بالله، الإيمان بما وصف الله به نفسه في الكتاب وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة. فالله تعالى وصف نفسه بالعلم والقدرة والسمع والبصر، سمى نفسه بأنه عليم سميع بصير، وهو السميع البصير، وهو العليم الحكيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، والله الخالق البارئ المصور. هذه الأسماء هذه الصفات كلها داخلة في الإيمان بالله، الإيمان بالله، ومن الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته، وكذلك ما وصف به النبي نفسه ربه وعلى لسان رسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الله بصفات وأسماه بأسماء لم تأتي في القرآن نؤمن بها، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا كل ليلة من السماء الدنيا حين يقاتل في الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فالرسول صلى الله عليه وسلم وصف الرسول بالنزول، وهذا ليس في القرآن. قوله عليه الصلاة والسلام: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، كذلك. فالإيمان فيدخل في الإيمان بالله الإيمان بوصف الله به نفسه في الكتاب العزيز من الصفات وما سبب به نفسه، وكذلك الإيمان بما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم ربه وبما سمى به ربه في السنة المطهرة، قوله: إن أيها الناس ارضوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون صما ولا غيبا إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هذا من وصف به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. قال: من غير تحريف ولا تعطيل. التحريف نوعان، يكون في اللفظ وفي المعنى. في اللفظ مثل كتحريف اليهود حينما قال لهم الله: قولوا حطة، قالوا حنطة، زادوا نون حنط، قولوا حطة نغفر لكم الطائف، فقالوا حنطة، هذا تحريف لفظي زادوا. وكذلك الجهمية لما حرفوا قال الله استوى قالوا استولى، ورحمه العرش استوى قال الجهمية معناه استولى. يقول العلماء: إن الجهمية شبه اليهود في هذا، اليهود زادوا نون والجهمية زادوا لا، كما يقول المقيم يقول: لام الجهمية مثل نون اليهود، زادوا حرف وتحريف. اليهود قال الله: قلوا حطة، حط عنا يا الله ذنوبنا، فاستهزأوا وقالوا حنطة. والجهمية قال الله رحمه العرش استوى، أنكروا استوى قالوا معناه استولى. هذا التحريف اللهم. والتحريف المعنوي مثل تحريف بعضهم آيات المعاني، كتحريف المعاني التي قوله تعالى قوله جرحه بأظافر الحكمة وكلمه ربه قال الكلام معناه الجرح جرحه بأظافر الحكمة. وكذلك من التحريف اللفظي بعض الجهمية قرأ وكلم الله موسى تكليما وكلم الله موسى تكليما الآية وكلم الله فهم حرفوها قالوا كلم الله المصيبة على التعظيم وموسى يجعل حتى ليجعل موسى هو المتكلم والله لا يتكلم كلم الله موسى تكليما هذا تحريف لفظي. فقال له بعض أهل السنة هب يا عدو الله أنك حرفت هذه الآية فكيف تقول في قوله وكلمه ربه ماذا؟ فقال جرحه بأظافر الحكمة حرف المعاني كان التأثير وجرح الإمام بما وصف الله بنفسه من غير تحريفات. والتعطيل التعطيل إنكار الصفة إنكار الصفة أو إنكار جحد الصفة أو تأويلها بالتأويل الباطل من غير تحريف ولا تعطيل. قال المؤلف بل أعتقد أن الله سبحانه ليس كمثله شيء يعني لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في وهو السميع البصير السميع البصير أسماء من أسماء الله كل اسم مجتمع على صفة والسميع مجتمع على صفة السمع والبصير مجتمع على صفة البصر. قال فلا أنفي عنه ما وصفه بنفسه كما فعلت معطلة ولا أحرف الكلم عن مواضعه ولا أوحد في أسمائه وآياته ولا أكيف. الإلحاد هو الميل بها عن الحق إلى الباطل الإلحاد في أسماء الله إن بإنكارها أو تأويلها تأويلا باطل وكذلك الإلحاد في آيات الله جحدها أو تأويلها تأويلا باطل ولا أكيف يعني ما أقول سنة الله كيفية وكذا أو على كيفية كذا لا يعلم كيفية إلا الله ولا أمثل صفاتي بصفات خلقه كما تقول المشبهة أقول إن الله تعالى يده كيد المخلوق واستواءه كاستواء المخلوق هذا تمثيل تكييف تمثيل. قالوا المشبهة يقولون لله يد كيدي واستواءه كاستوائي وعلم كعلم وهذا كفر وضلال. هؤلاء مثلوا صفات الله بصفات خلقه قال لأنه تعالى لا سمي له يعني لا السمي هو المماثل يعني لا يمثله أحد من خلقه ولا كفء له الكفء المماثل أيضا لا كما قال تعالى ولم يكن له كفء أحد. قال تعالى هل تعلم له سميا استفهام بمعنى النفي والمعنى لا يسميه أحد ولا يكفه أحد ولا ند له الند هو المثيل أيضا كما قال تعالى فلا تجعلوا له أندادا ولا يقاس بخلقه يعني لا يقاس ولا يشبه بخلقه. فالمؤلف رحمه الله يقول الله تعالى لا سمي له لا يسميه أحد ولا كفء له لا يكافئ أحد ولا ند له ليس له نديد ولا مثيل ولا يقاس بخلقه فلا يقاس بخلقه ويشبه بخلقه لأنه سبحانه وتعالى لا يماثل أحد من خلقه. نعم.
فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا فنزه نفسه عما وصفه به المخالفون من أهل التكييف والتمثيل وعما نفاه عنه النافون من أهل التحريف والتعطيل فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
نعم. قال فإنه سبحانه يعني الرب سبحانه أعلم بنفسه وبغيره أعلم سبحانه بنفسه أعلم هو سبحانه يعلم نفسه ويعلم أسماءه ويعلم صفاته ويعلم ما له من الأسماء والصفات وبغيره أعلم فهو أعلم من الخلق بنفسه وأعلم من الخلق بغيره. فإذا نؤمن بما أخبر الله به عن نفسه وبما أخبر عنه رسوله لأنه أعلم بنفسه وأعلم بغيره من الخلق وأصدق قيلا يعني أصدق قولا قول الله أصدق القيل والله تعالى أخبر عن نفسه بأسمائه وصفاته فنؤمن بها لأن قول الله أصدق القيل وأحسن حديثا كما قال ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا. قال فنزه نفسه عما وصف به المخالفون يعني الرب سبحانه نزه نفسه عما وصف به المخالفون من أهل البدع وأهل الشرك من أهل التكييف والتمثيل. أهل التكييف الذين يقولون الله كيفية كذا وصفاته كيفية كذا وأهل التمثيل اللي يمثلون ويقولون أن صفاته مثل صفات المخلوقين أو أن ذاته مثل ذات المخلوقين كما تقول المشبهة. الله تعالى نزه نفسه عما يصف به الخالق من أهل التكييف والتمثيل وعما نفاه عنه النافون الذين نفوا أسماءه وصفاته نزه الله نفسه فقال من أهل التحريف والتعطيل عما نفاه عنه النافون من أهل التحريف الذين حرفوا ألفاظ أسماء الله وصفاته أو صرفوا معانيها، والتعطيل الذين عطلوا الرب من أسمائه وصفاته أو عطلوا معانيها. فقال سبحانه في تنزيل رب: سبحان ربك رب العزة. سبحان تنزيه، مصدر مع تنزيه، تنزيها لله ربك يا محمد ورب المخلوقين. رب العزة صاحب العزة، والعزة صفة من صفات الله، صاحب العزة يعني الذي له العزة سبحانه وتعالى، والعزة صفة من صفاته. سبحان ربك يا رب العزة صاحب العزة عما يصفون، عما يصف به المشركون وأهل الكفر والضلال، فإذا وصفوه بالنقائص والعيوب. فالله نزه نفسه عن ذلك، وسلام على المرسلين، سلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من الكذب والإفك والافتراء. والحمد لله رب العالمين، حمد نفسه لأنه مستحق الحمد لما له من الأسماء والصفات العظيمة ولما له من النعم على خلقه. نعم.
والفرقة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية، وهم وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية، وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وهم وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج.
هذا أهل السنة والجماعة، هذا وصفهم الفرقة الناجية، وهم السنة والجماعة وسط، وسط في باب أفعال الله، ووسط في باب وعيد الله، ووسط في باب الدين والإيمان، ووسط في باب الصحابة. فالفرقة الناجية وسط بين الفرق، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم، هذه الأمة وسط. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا عدولا بين اليهود وبين النصارى، بين تفريط اليهود والنصارى، اليهود وغلو النصارى. مثلا اليهود النصارى غلوا في المسيح فقالوا إنه ابن الله، فرفعوه من مقام العبودية والرسالة إلى مقام الألوهية والعياذ بالله. والنصارى واليهود فرطوا وأنكروا حقه حتى إنه قالوا ابن الزنا والعياذ بالله. وأهل الإسلام كما علمهم ربهم قالوا إنه عبد الله ورسوله. فكذلك الفرقة الناجية والسنة والجماعة وسط بين فرق الأمة المخالفة، بين فرق أهل البدع. ففي باب أفعال الله هم وسط بين القدرية والجبرية. القدرية يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، وأنكروا أن يكون الله هو الفاعل، أنكروا أن يكون الله هو الخالق ليفعل العباد. قالوا: العباد هم الذين يخلقون الطاعات والمعاصي، ولذلك يستحقون، المؤمن يستحق النعيم، يستحق الثواب على الطاعة كما يستحق الأجر وجعته. ويقول إن الله لا منة له في ذلك، العبد هو الذي خلق الحسنات والأفعال، يستحق على الله، يجب على الله عقلا وثيبة هكذا، وهو الذي خلق المعصية فيجب على الله أن يعذب المعاصي، وليس له أن يغفر له ولا أن يرحمه، لأن الله توعده لا بد أن ينفذ وعيده. هذا ما هو القدرية، أنكروا أن يكون الله هو الخالق لأفعال العباد، أنكروا أفعال الله خلق الله لأفعال العباد، وقالوا العباد هم الخالقون والفاعلون لأفعاله. والجبرية غلوا فقالوا: العباد لا يفعلون شيئا، وأفعالهم كلها اضطرارية، والله تعالى هو الذي خلق العباد وخلق أفعالهم، والعباد ليس لهم شيء من أفعالهم أبدا، بل هم مجبورون على أفعالهم، والفاعل هو الله، هو الله المصلي والصائم. والعباد وعاء، حركاتهم اضطرارية كحركة المرتعش والنائم. والله ويقول العباد كالكوز الذي يصب فيه الماء، فهم وعاء، فالناس وعاء والله كصباب الماء فيه. فالعبد ما نفعله أخير. وأهل السنة وسط، لم يقولوا بقول القدرية أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، ولم يقولوا بقول الجبرية أن العبد مجبور. الوسط، قالوا إن أفعال العباد هي من الله خلقا وإيجادا، ومن العبد فعلا وتسببا وكسبا. فالله تعالى هو الخالق للعباد وأفعالهم، قال تعالى وما شاء الله خلقه وما تعملون، ولكنه سبحانه وتعالى جعل العبد قدر الاختيار فيختار ويفعل، ومشيئته تابعة لمشيئة الله عز وجل، فصاروا وسط بين القدرية الذي قالوا أفعال العباد أفعال العباد هم الذين خلقوها، وبين الوعيدية الذين قالوا العبد مجبور وليس له حركة ولا فعل، فقالوا إن عبده اختيار وله قدرة، والله تعالى هو خالق العباد وخالق أفعالهم وقدرتهم، فالأفعال من الله خلقا وإيجادا، ومن العبد فعلا وتسببا وكسبا، وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. الحرورية الخوارج، باب الإيمان والدين، الحرورية والمعتزلة يقولون إذا فعل الإنسان المعصية كفر، إذا فعل زنا أو سرق أو شرب الخمر عند الخوارج يكفر ويجب قتله ويستحلون دمه وماله ويخلدونه في النار في الآخرة بالمعصية. والمعتزلة قالوا إذا فعل المعصية خرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر في الدنيا، في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، وفي الآخرة مخلد في النار. والمرجئة والجهمية قالوا المعاصي لا تضر الإيمان، لو فعل جميع المنكرات المعاصي فلا يتأثر إيمانه، فهو مؤمن كامل الإيمان. وأهل السنة توسل، لا نقول بهؤلاء ولا هؤلاء، فلا يقولون بقول الخوارج إنه يكفر ويخرج من الإيمان بالمعاصي، لا، ولا يقولون بقول المرجئة إن المعاصي لا تضر، لا، المعاصي تضر الإيمان وتضعفه لكن لا يكفر، المعاصي تضر تضر الإيمان وتضعفه وتنقصه لكن لا ينتهي الإيمان إلا بالكفر، ما يخرج من الإيمان كما يقول الخوارج بالمعصية، لا، المعصية لا، المعاصي لا تخرج الإنسان من الإيمان، بل لا يزال مؤمن لكنه ناقص الإيمان ضعيف الإيمان، فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وهم وسط فيما بين أصحاب رسول الله بين الروافض وبين الخوارج. الخوارج الروافض الذين كفروا الصحابة وشتموهم ولعنوهم ولم يستثنوا إلا نفرا قليل كعلي ومن والاه، وغلوا في أهل البيت وعبدوهم من دون الله، وبين الخوارج الذين نصبوا العداوة لأهل البيت وآلوهم، فهم وسط، قال السنة لا يقولون بقول الخوارج ولا يقولون بقول الروافض، فهم يتولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبغضونهم ولا يسبونهم ولا يشتمونهم، ويتولون أهل البيت وينزلونهم منازلهم بالإنصاف والعدل على حسب النصوص، فهم لا يؤذون أهل البيت كما تفعل الخوارج ولا يؤذون الصحابة كما تفعل الروافض، بل هم يتولون الجميع، يتولون أهل البيت ويتولون الصحابة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وينزلونهم منازلهم بالإنصاف والعدل الذي جاءت في النصوص، فهم وسط من هؤلاء وهؤلاء، هذا ما قالوه، هم وسط في باب أصحاب الرسول بين الروافض والخوارج. نعم، المرجئة والوعيدية واحد، المرجئة في باب وعيد الله، وهم وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية. نعم، المرجئة الذين يقولون إن الإيمان لا يتأثر، الإيمان لا يتأثر فيه المعاصي، والوعيدية هم الخوارج المعتزلة الذين يقولون إن الإنسان إذا فعل كبيرة يكفر، المرجئة والجهمية هم المرجئة هناك، والوعيدية هم الحرورية والمعتزلة. إذا وعيد الله كان هذا تكرار، إذا وعيد الله بين المرجئة والوعيدية، المرجئة هم المرجئة والجهمية، والوعيدية هم الحرورية والمعتزلة. في باب الوعيد هناك في باب الوعيد، هنا في باب الإيمان والدين. في باب الوعيد، في باب وعيد الله، المرجئة يقولون ما يتوعد، اللي يفعل جميع الكبائر ما عليه وعيد، آمن إيمان كامل. والوعيد الخارج المعتزلة يقولون إذا فعل كبيرة فهو موعود بالنار ومن أهل النار. وفي باب الإيمان والدين تسوية، الحرورية والمعتزلة، الحرورية يسمون فعل كبيرة كافر، والمعتزلة يسمون فاسق لا مؤمن ولا كافر، وفي الآخرة يتفقون على خلية النار. والمرجئة والإيمان يسمون فاعل الكبائر يسمونه مؤمن كامل الإيمان، المرجئة والجهمية، هذا في التسمية ولا في الوعيد، هم طائفة واحدة، المرجئة هم المرجئة والجهمية، والوعيدية هم الحرورية والمعتزلة. نعم،
وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم به حقيقة وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه، وسفيره بينه وبين عباده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأؤمن بأن الله فعال لما يريد، ولا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المحدود، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور.
نعم، يقول المؤلف رحمه: وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة. هذا عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، تقول أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، وأن كلام الله حروف وكلمات، حروف وكلمات، وأن الله تكلم به بحرف وصوت، سمعه من جبرائيل ونزل به على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم به حقيقة، خلافا لأهل البدع الذين قالوا أن القرآن مخلوق كالمعتزلة، قالوا القرآن مخلوق، كلام الله مخلوق لفظه ومعناه. قالت الأشاعرة: لفظ القرآن معنى قائم بنفس الرب، لا يسمع، ليس بحرف ولا صوت، القرآن معنى، أما الألفاظ والحروف هي مخلوقة. فيقولون أن القرآن اللي بين أيدينا، يقول هذا ليس كلام الله، كلام الله في نفسه ما يسمع، لكن هذا عبارة عن كلام الله عبر به جبريل أو محمد. فالله تعالى اضطر جبريل اضطرار ففهم المعنى قائم بنفسه، جعل الرب أبكى ما يتكلم، نعوذ بالله، الرب ما يتكلم، لأنه يعني يقولون لو قلنا نتكلم حروف أصوات صار محل الحوادث. فقالوا ما في كلام، كلام الرب معنى قائم بنفسه، مثل الشيء اللي تتحدث به نفسك، هذا الكلام. كيف إذا هذا القرآن؟ قالوا هذا القرآن اضطر الله للاضطرار ففهم المعنى القائم بنفسه، فلما فهمه عبر بهذا القرآن. هذا القرآن كلام جبريل، ومنهم من قال الذي عبر هو محمد. وقال الطائفة الثالثة إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ ولم يسمع من الله ولا كلمة، تعالى الله عما يقول. هذا كلام باطل. القرآن عقيدة السنة والجماعة أن كلام الله، القرآن كلام الله لفظه ومعناه، تكلم لفظه ومعناه، اسم للفظ والمعنى، تكلم به الله عز وجل وسمعه جبرائيل ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا الأشاعرة يهونون من شأن المصحف، المصحف هذا في كلام الله، هذا عبارة عن كلام الله، لكن يقولون يقال كلام الله مجاز، يعني يقول كلام الله مجاز، لكن عند التحقيق وعند البحث والمناقشة يقول لا، عبارة عن كلام الله، إن يقول كلام الله مجاز، لأن يعني كلام الله ما يسمع في نفسه، فإذا قلنا كلام الله هذا سامح في العبارة، يعني من باب المجاز، وإلا فليس فيه كلام الله، تعالى الله عما يقولون. والمعتزلة قالوا مخلوق، وأهل السنة والجماعة يقولون هو كلام الله منزل غير مخلوق لفظه ومعناه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. قال بعضهم الحروف على المعاني، وقال بعضهم الحروف، إن كلام هو الحروف العصار. فالمؤلف الشيخ رحمه الله يقول عقيدة في عقيدة أهل السنة والجماعة، ليست عقيدة الأشاعرة ولا عقيدة المعتزلة. قال القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم بحقيقة، يعني الله تكلم بحقيقة، وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه محمد صلى الله عليه وسلم، وسفيره بينه وبين عباده، لأنه عليه الصلاة والسلام بينه وبين الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: وأؤمن بأن الله فعال لما يريد، أؤمن بأن الله فعال، وأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يريد في إثبات الإرادة وإثبات الفعل، كما قال تعالى: وفعال لما يريد، كان في سورة البروج: فعال لما يريد. فهو يفعل سبحانه وتعالى باختياره ومشيئته وهو يريد، فهو فعال من صفاته، وكذلك الإرادة من صفاته. ولا يكون شيء إلا بإرادته، المؤمن ما يكون شيء في هذا الوجود إلا بإرادته كونا وقدرا، والإرادة نوعان: إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية، والمراد هنا كونية، لا يكون شيء إلا إذا أراده، ما يمكن يقع في هذا الوجود شيء إلا بإرادة الله، ما يمكن يقع في هذا الكون شيء إلا بإرادة الله ومشيئته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، ما يخرج شيء عن مشيئته، كل شيء في هذا الكون أراد الله وجوده، كفرا وإيمانا لأنه لا تطيع، لكن له الحكمة البالغة، ما يمكن يقع في ملك الله إلا ما أراده، وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره، العالم كل ما سوى الله، ليس شيء في العالم في السماوات والأرض وما بينهما يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، لا يوجد إلا بتصويره، ولا يخرج عن تقديره، ولا محيل لأحد عن القدر المحلول، ما يمكن يخرج أحد عما قدره الله وكتبه في اللوح المحفوظ، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور، اللوح المحفوظ كتب الله في كل شيء، الأفعال والأقوال والنيات والشقاء والسعادة والعز والذل والرزق والرطب واليابس، كل شيء مكتوب في الحديث، كتب الله مقدر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، وفي الحديث أول ما خلق الله القدر قال له اكتب، قال رب يوم لا اكتب، قال اكتب مقادير كل شيء، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، لا محيط لأحد فلا تجاوز ما خط له في اللوح المحفوظ. قال الله تعالى قال في الحديث وكتب في الذكر كل شيء، الذكر اللوح المحفوظ، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نعم.
وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، وأؤمن بفتنة القبر ونعيمه وبإعادة الأرواح إلى الأجساد فيقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا تزنو منهم الشمس وتنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وتنشر الدواوين فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله.
نعم. قلنا رحمه الله أعتقد يعني في هذه العقيدة أعتقد أن الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، هذا كله داخل في الإيمان باليوم الآخر، أعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، مثلا البرزخ، البرزخ هو ما يكون بعد الموت إلى قيام الساعة، فالدور ثلاثة، دار الدنيا وهي من حين يولد الإنسان إلى أن يموت، ودار البرزخ من حين أن يموت إلى يوم القيامة، ودار القرار من يوم تبدأ من يوم القيامة إلى ما لا نهاية، هذه الدور الثلاث. فالمؤلف رحمه الله يقول أؤمن، أنا أؤمن أعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت في دار البرزخ وفي دار الآخرة، فأؤمن بفتنة القبر، فتنة القبر هي الفتنة السؤال والاختبار، الاختبار، وذلك أن الإنسان إذا مات ووضع في قبره يأتيه ملكان يختبرانه، يقال لأحدهما المنكر والثاني النكير، يختبرانه ويسأله ثلاث أسئلة، السؤال الأول من ربك، والسؤال الثاني من نبيك، والسؤال الثالث ما دينك، إذا أجاب عن هذه الأسئلة نجح في الاختبار وصار من أهل الجنة، وإذا لم يجب هلك. وهذا مبني على إذا كان الإنسان مؤمن في الدنيا فإنه يجيب كما جاء في الحديث فالله ربي والإسلام ديني ومحمد نبي، يثبت الله صلى الله عليه وسلم وإياكم، يثبت الله الذي يأمر بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. وأما الكافر والمجرم والفاسق ولو كان أصح الناس في الدنيا ولو كان يعلم سبعة الألسنة كما يقولون ما يستطيع جبال الألسنة يخذل. فإذا قيل من ربك قال الملائكة يقول من ربك فلا يستطيع يقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقول من نبيك ما يستطيع يجيب، يقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يقول ما دينك فلا يستطيع يجيب، يقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضربه الملكان بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل من خلق الله إلا الجن والإنس ولو سمع الإنسان لصار، ويقال وقال له الملك لا دريت ولا فليت، لا دريت لا علمت بنفسك الحق ولا سمعت من يقول الحق ويعمل به، فيغفر بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمع كل من خلق الله إلا الإنسان ولا سمع الإنسان لصار. هذه الفتنة قال المؤلف أفقوا من فتنة، هذا جاء في الحديث، جاء في الحديث صحيح الإنسان يفتن ويسأل هذه الأسئلة، هذه فتنة، فتنة ونعيمة، نعم المؤمن في قبره يفتح له باب الجنة ويأتيه من روحها وطيبها نصرة المحونة، ويفسح في قبره مد البصر، هذا من النعيم. وكذلك العذاب، المجرم يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومه نعوذ بالله. والمؤمن يأتيه ملك طيب الريح، يأتي شخص طيب الريح حسن الوجه حسن المنظر، فيقول بل أنت وجهك الذي الوجه الذي يجب الخير، فيقول عملك الصالح. والفاجر يأتي رجل خبيث المنظر قبيح المنظر قبيح الريح يروع، فيقول بل أنت وجهك الوجه الذي يجب الشر، فيقول أنا عملك الخبيث. نسأل الله السلامة والعافية. أؤمن بفتنة القبر ونعيمه وعذابه وبإعادة الأرواح إلى الأجساد، يعني يوم القيامة إعادة الأرواح إلى الأجساد، يعني إذا مات الناس وبلت أجسادهم تبعث يبعث الله مرة أخرى ويعيد الذرات التي سرق التي صارت التي في التراب التي عادت يعيدها، لأن الله عالم وقادر. فإذا كملت الأجساد بعد ذلك أمر الله الصافين فنفخ في الصور فعادت الأرواح إلى أجسادها، لأن الأرواح كما سبق باقية ما تموت الأرواح إما في نعيم وإما في عذاب. فإذا كملت الأجساد أمر الله الصافين فنفخ في الصور فعادت الأرواح، دخلت كل روح من جسدها فيحيى الجسد، فيقوم الناس يأخذون التراب عن رؤوسهم. وبإعادة الأرواح إلى الأجساد فيقوم الناس لرب العالمين كفاة عراة غنى، يعني أؤمن بإعادة الأرواح إلى الأجساد. إذا بعث الله الأجساد ونفخت إسرافيل في الصور نفخة ثانية عادت الأرواح إلى الأجساد ودخلت كل روح في جسدها فيحيى الجسد. أؤمن بهذا خلاف الكفار الذين لا يؤمنون بالبعث، كفار. وكذلك الفلاسفة لا يؤمنون ببعث الأجساد، يقولون البعث الأرواح، الأرواح هي التي تبعث يوم القيامة والأجساد ما تبعث، هذا كفر. من أنكر بعث الأجساد فهو كافر. قال الله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملت. أمر الله نبيه أن يقسم على البعث في ثلاث مواضع في القرآن العظيم، هذا موضع. قل بلى وربي حلف قسم بالله لتبعثن. والموضوع الثاني قوله تعالى في سورة يونس ويستنبئونك أحق هو، يعني البعث، قل إي وربي إنه لحق. والموضوع الثالث في سورة سبع وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتين. قال المؤلف فيقوم الناس لرب العالمين، يعني بعد بعث الأجساد وعود الأرواح إليها يقوم الناس لرب العالمين، يقومون للحساب والجزاء. ما هي حالهم؟ ثلاث صفات: حفاة عراة غرلا. حفاة لا نعال عليهم، ما في نعال. أنت الآن نحن الآن لو يمشي الواحد مسافة ما عليه حذاء يتعب، تنكب رجالها رجليها الحجارة الشوك، لكن في يوم القيامة ما في نعال. كل واحد يمشي حاف إلى المحشر، يمشون حفاة حفاة. الملوك والرؤساء والعامة والخاصة والرجال والنساء كلهم ما عليهم حذاء، عراة ما في عليهم ثياب، كله الرجال والنساء عراة. البصر شاخص بس ما حد ينظر إلى الآخر من شدة الهوى. الإنسان في الدنيا إذا ذهل ما يرى من بعده من أمامه. تجد بعض الناس أحيانا يفكر في أشياء تمر عليه السلم عليه ولا يرد عليه في السلام، فإذا لقيتها بعد تقول فلان ليه لماذا ما رديت عليه السلام؟ والله ما علمت، أنت سلمت ما علمت، مشغول ذهنه مشغول. هذا في أمور الدنيا، لكن في أمور الآخرة الأهوال إذا شقت السماء وانكدرت النجوم وسجرت الجبال ومدت الأرض وزلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وصارت الجبال كالعهن المفوش، ماذا يكون حال الإنسان؟ وشخصت الأبصار إلى السماء في محل نظر، في واحد ينظر للثاني ما أحد ينظر، الأبصار شاخصة إلى السماء. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى حالهم شد هوى. الحفاة عراة لا غرلا، غرلا يعني غير مختونين. الإنسان وهو صغير تقطع الجلدة التي ذكرت سميها بعضنا ختان وسمي بعضنا الطهار. هذه الجلدة تعود يوم القيامة، كل واحد تعود إليه في الصحة غير مختوم. غرب الجلدة التي قطعت من الإنسان وهو صغير من ذكر تعود، الجلدة تعود مكانها فيحشر أغرض غير مختوم. هذه حالة حفاة عراة غلا. يقول المؤلف تدنو منه الشمس، الشمس تدنو من الرؤوس، ويزاد في حرارته أيضا إلينا تكون أقرب من يعني قرب على قدر ميل من الرؤوس، ويزاد في حرارتها ما لا تكون حال الناس. ويلزمهم العرق على حسب إيش؟ على حسب الأعمال، منهم من يذهب عرقه مسافات. قال المؤلف تدنو الشمس وتنصب الموازين، موازين الأعمال الحسنات والسيئة تنصب الموازين بوزن الأعمال، وتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، من ثقلت رجحت الحسنة على السيئات فهم المفلحون أفلحوا وفازوا بالخيرات. وتوزن الأعمال ويوزن الأشخاص. في الحديث يؤتى بالرجل العظيم السمين لازم عند الله جناح بعوضة لكم في عمله، والرجحان على حسب العمل. ولما كشفت الريح عن ساق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ضحك الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قال رسول الله من دقة ساقه، دقيق الساقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد، هاتان الساقان الخفيفتان أثقل من جبل أحد بحسن العمل. فالثقل خف لا إنما هو بالعمل، فمن ثقلت موازينه نجا فهو المفلحون، ومن خفت موازينه هلك، فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين، دواوين صحف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وهم المؤمنون، وآخذ كتابه بشماله وهم الفجار. فأما من أوتي كتابه بيمينه يقول ها اقرأوا كتابي، فرح مسرور. ثم لا تقول انظر إني ظننت أني ملاقي حسابه، فهو في عيشة راضية في جنة، فهو عيشة راضية طوفها دارية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم من أيام الخالدين. والذي يعطى كتابه بشماله في الآية الأخرى وراء ظهره، فيعطى كتابه بشماله ملوية وراء ظهره. وأما من أوتي كتابه بشماله ماذا يقول؟ يقول يا ليتني لم أوت كتابي حسرة، ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، الله هلك عني سلطانا، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرها 70 ذراعا فاسلكوه. ما هو عمله؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له إلا ما هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. فآخذ كتابه بيمين وآخذه بشمال. نعم.
وأومي بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعرصة القيامة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وأؤمن بأن الصراط منصوب على شفي جهنم، يمر به الناس على قدر أعمالهم.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله وأؤمن بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعرصة القيامة. العرصة هي المكان الفسيح، عرصة القيامة الأمكنة الفسيحة، ويوم القيامة العرصة تكون واسعة، يزال ما على الأرض من جبال ووهات وغيرها كلها أنصفة مستوية لا ترى فيها عيون ولا أنف. في عرفة القيامة في حوض لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا الحوض طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر، طول مسافة شهر يمشي فيها الإنسان مدة شهر ما يصل طرف طوله، والعرض كذلك. يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر في الجنة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك، الأواني الكيزان يصور فيها عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا أظهر بعدها حتى يدخل الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الواردين. والذين غيروا وبدلوا يريدون على الحوض ويطردون، تطردهم الملائكة تصدهم تضربهم. فهذا الرسول النبي المؤلف يقول أؤمن بحوض نبينا في موقف القيامة. وجاء في الحديث أن لكل نبي حوضا، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أكثرها أعظمها وأكثرها وأحلاها وأكثرها واردة، جعل الله منهم بمنه وكرم. ولذلك المؤلف فصل قال ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء كذان يشرب فيها، من شرب منه شربة لم يرضى بعدها إن حتى يدخل الجنة أبدا. وأؤمن بأن الصراط منصوب على شفير جهنم، يمر به الناس على قدر أعمالهم. صراط منصوب على قلمة جهنم يمر به الناس على قدر الأعمال. فالطائفة الأولى تمر كما جاء في الحديث كالبرق، يمرون على الصراط يذهبون إلى الجنة على طول، من تجاوز الصراط وصل إلى الجنة هكذا. الصراط إلى الجنة فوق والنار تحت، والصراط هكذا يصعد في الناس فيه، من تجاوز الصراط وصل إلى الجنة، الجنة فوق في الأعلى والنار تحت نفسه. فالطائفة الأولى تمر كالبرق، ثم بعدها كالريح، ثم الطائفة الثالثة كالطير، ثم طبعها كعجاود الخيل، ثم بعدها الرجل يركض ركضة، ثم الرجل يمشي مشى، ثم الرجل يزحف زحفة، وعلى الصراط كلاليب تخطف من أمرة خطم وتلقى في النار. فنادي مسلم ومكردس على وجهه في النار، والأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم واقف على الصراط اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. هذا الصراط نؤمن به، المؤمن يؤمن بالصراط وأنه صراط شش منصوب على شش جهنم يمر الناس فيه على قدر الأعمال. نعم.
وأؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أول شافع وأول مشفع، ولا ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل البدع والضلال، ولكنها لا تكون إلا من بعد الإذن والرضا، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وهو لا يرضى إلا التوحيد ولا يأذن إلا لأهله، وأما المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيب، كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله الشيخ وأؤمن بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وأنه أول شافع وأول مشفع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة شفاعات خاصة به، كالشفاعة في موقف القيامة حتى يقبض من العباد، والشفاعة لأهل الجنة بإذن لهم في دخولها، والشفاعة في عمها أبي طالب هذه خاصة به، وهناك شفاعة مشتركة بينه وبين الأنبياء والصالحين، كالشفاعة في من استحق دخول النار لا يدخلها، والشفاعة في من دخلها من أهل التوحيد أن يخرج منها، الشفاعة تكون لأهل التوحيد، أما الكافر ما له نصيب من الشفاعة، ما يشفع فيها الكافر، الشفاعة تقول الموحد العاصي، كم موحد ما تعالى التوحيد لكنه معاصي دخل النار أو استحقده في النار يشفع فيه، يشفع نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في 4 شفاعات، في كل مرة يحد الله له حدا يخرجهم من النار بالعلامة، وكذلك الأنبياء يشفعون، وكذلك الصالحون يشفعون، والأفراط يشفعون، وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة فيخرجهم رب العالمين برحمته، والذين في النار يمكثون فيها على حسب أعمالهم، يطهرون على حسب معاصيهم، ولكن لا يبطل لأنهم ماتوا على التوحيد، فإذا تكامل خروج العصاة ولم يبقى أحد أطبقت النار على الكفرة بجميع الصنافين، اليهود والنصارى والوثنيون والملاحدة والمنافقون في ذلك الأشهر ما يخرجون أبدا الأبد، إنها عليهم مؤصلة مطبقة مغلقة، قال تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم على مقيم، قال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم خارجين من النار، فالكفرة لا يخرجون تطبق عليهم بعد خروج العصاة، العصاة موحدون منهم من يعفى الله عنه قبل الدخول، من يشفع فيه يستحق الدخول ويشفع فيه فلا يدخل، ومنهم من يعفى الله عنه تحت مشيئة، منهم من يعفى الله عنه، ومنهم من يستحق دخول النار فيشفع فيه الشفعاء شفعهم الله فيه، ومنهم من يدخل النار يشفع فيه بعد دخول النار، وتبقى بقية ما تنهم الشفاعة فيخرج رب العالمين برحمته، فإذا تكامل خروج العصاة ولم يبقى إلا الكفرة أطبقت عليه، والكافر ما له نصيب الشفاعة، والجنة عليه حرام، والنار هي مقره ومستقره أبد الأبد، نسأل الله السلامة والعافية. فالمؤلف يقول وأؤمن بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، الشفاعة أنكر الخوارج المعتزلة شفاعة، قالوا ما في شفاعة، الخوارج والمعتزلة يقولون العاصي مخلد في النار ما له شفاعة مثل الكافر، والأدلة التي فيها إثبات الشفاعة متواترة، ومع ذلك أنكرها الخوارج، أنكروها، قالوا أخبار أحد. وأهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة للعصاة الموحدين، وأؤمن بشفاعة نبينا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أول شافع وأول مشفع. أول شافع هو الرسول، وأول مشفع يشفعه الله. ولا ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل البدع والضلال. من هم؟ خوارج المعتزلة، أنكروا الشفاعة، أنكروا الشفاعة في عصاة الموحدين، قالوا خلاص النار من دخلها ما يخرج، العاصي والكافر كلهم ما في شفاعة، من دخل النار ما يخرج منها، كما من دخل الجنة ما يخرج منها، فمن دخل النار ما يخرج منها، ما في. بدي يدخل النار صنفان، يقول العاصي والكافر كلهم سواء، وأهل الجنة المطيعون. وهذا باطل، النصوص متواترة في إخراج العصاة الموحدين، وأنهم يخرجون بالشفاعة وبرحمة أرحم الراحمين. ولهذا قال المؤلف: ولا ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل البدع والضلال وهم الخوارج المعتزلة، ولكنها لا تكون إلا بعد الإذن والرضا، بعد الإذن والرضا، بعد الإذن بالشافع. إذا شفع الشافع ما يأذن الشافع، ما يشفع حتى يأذن الله له. محمد صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يشفع هل يشفع أولا؟ لا، أولا حتى في الشفاعة الكبرى ما يبدأ بالشفاعة، يسجد تحت العرش فيفتح الله عليه المحابب، يمجد الله في ذلك الموضع، ويتركه الله ما شاء أن يتركه، ثم يقول الله يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، هذا الإذن، فيرفع رأسه هذا الإذن ويشفع. وكذلك من يشفع من الأنبياء والصالحين ما يشفع إلا بعد الإذن. والشرط الثاني أن لا بد أن يرضى عن المشفوع له، المشفوع له إذا كان موحد رضي الله عنه، وإذا كان مشرك ما نرضي بالشفع. الشفاعة كم لها شرط؟ شرطان: إذن الله للشافع أن يشفع، والثاني رضى الله عن المشفوع له. ولهذا قال المؤلف: ولكنها لا تكون إلا بعد الإذن، هذا الشرط له. والرضا كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هذا الشرط الثاني. وقال تعالى: من ذا الذي يشفعونه إلا بإذنه، هذا الشرط الثاني، الرضا والإذن. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، هذه الآية ذكر الله فيها الشرطان، إلا من بعد أن يأذن الله هذا الإذن، ويرضى هذا الشرط الثاني. قال المؤلف: وهو لا يرضى إلا التوحيد، وهو يعني الرب سبحانه وتعالى لا يرضى إلا التوحيد. اللي مات على التوحيد يرضى الله أن يشفع له، واللي مات على الشرك ما له نصيب الشرك، وهو لا يرضى إلا التوحيد، ولا يأذن إلا لأهله لأهل التوحيد. وأما المشركون ما حكم؟ فليس لهم من الشفاعة نصيب. الدليل كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، يعني الكفار.
وفق الله جميعا، طاعته صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله سيد الأنبياء وخاتم المرسلين، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لهذه المجالس العلمية، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ودياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في العمل والصدق في القول، كما أسأله سبحانه أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، كما أسأله سبحانه أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، إن
تعلم العلم وتعليمه من أصل القربات وأجل الطاعات، وذلك لأن المتعلم والمعلم يعلم ويتعلم ويتفقه في دين الله وفي شريعة الله، فينقذ نفسه من الجهل وينقذ غيرهم من الجهل، لأن الإنسان الأصل فيه أنه لا يعلم. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالمتعلم والمعلم كل منهما على خير إذا حسن القصد وصلحت النية، وهذا من علامة إرادة الله العبد خير، من علامة إرادة الله خير العبد أن يوجهها إلى العلم والتعلم والتعليم ليتفقه بدين الله ويتبصر في شريعة الله حتى يعلم الله ويعلم أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى، وحتى يعلم شريعته وحدوده وما أمر الله به وما نهى عنه، فيعبد الله على بصيرة. ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الحديث له كما قال العلماء له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن في هذه الليلة ندرس ونتدارس هذه العقيدة التي كتبها الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه ورفع درجته في المهديين وأعلى منزلته، وجمعنا وإياكم إياه به وبالنبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه رسالة كتبها رحمه الله لأهل القصيم، قالوا هو مشتغل البال لما طلبوا منه كتب عقيدته، كتب عقيدة مختصرة في عقيدة السنة والجماعة. هذه العقيدة لو أردنا أن نتوسع فيها يحتاج إلى مجلدات، يكتب في شرحها مجلدات كاملة. فنحن الآن نريد أن نشرحها شرحا مختصرا، وتشرح إن شاء الله في بعض شرحا متوسعا وتشرح شرحا موسعا. فلو أردنا أن نتوسع لم نتجاوز الأصل الأول وهو الإيمان بالله. لو أردنا الإيمان الأصل الكلام عن الأصل الأول يحتاج إلى ساعات طويلة حتى نتعرف الأصل الأول. وذكر الرسل الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، وهذا هو الإيمان الكامل. هذا يحتاج إلى أوقات طويلة، ولكننا نمرها مرة الكرام ونشرحها شرحا مجملا تحصل فيه فائدة إجمالا ويحصل المقصود، ونستوعب الرسالة إن شاء الله بحوله وقوته. أقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. قال شيخ الإسلام العالم الرباني والصديق الثاني مجدد الدعوة الإسلامية والملة الحنفية أوحد العلماء وأورع الزهاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وأسكنه الجنة بغير حساب لما سأله أهل القصيم عن عقيدته. بسم الله الرحمن الرحيم.
والملة الحنيفية ليست الحنفية، الحنيفية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد الله ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقده الفرقة الناجية.
الفرقة الكسر الطائفة، والفرقة بالضم الافتراق والاختلاف، يختلف المعنى. الفرقة يعني الطائفة الناجية، الطوائف متعددة والطائفة الناجية واحدة فرقة. وأما الفرقة فيها الفرقة والاختلاف، يكره الفرقة والاختلاف. نعم.
أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره.
قال شيخ الإسلام العالم، شيخ الإسلام هو محمد الرهاب، لا شك أنه أهل لهذا اللقب، هو شيخ الإسلام العالم الرباني لا شك أن هذا وصفه، هو عالم فتح الله عليه ورزقه العلم الرباني، هو الذي يعلم الناس في صغار العلم. قيل في تعريف العالم الرباني هو الذي يعلم الناس في صغار العلم قبل كباره، والشيخ هكذا علم الناس صغار العلم ثم علم كباره. الصديق الثاني يعني كأنها الله الصديق الثاني بالنسبة للصديق الأول يعني أبو بكر، والصديق الثاني هنا ذكر يعني أراد به الإمام المجدد، ومنهم يطلق الصديق الثاني يطلقه على عدد من الأئمة، يطلق على الإمام أحمد وعلى الشيخ الإسلام ابن تيمية وعلى الإمام المجدد، كلهم يصدق عليهم مجدد الدعوة الإسلامية، جددها هو الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب، جدد الدعوة بعدما درست معالمها وانتشرت البدع والخرافات والشرك، جدد الدعوة الإسلامية وأعاد الناس إلى شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهي التوحيد والملة الحنيفية. الملة الحنيفية هي ملة الإسلام، والحنيفية يعني المائلة عن الشرك إلى التوحيد، فهي ملة حنيفية، ويقال لها الملة العوجاء لكونها منحرفة عن الشرك وعن البدع، وهي في نفسها مستقيمة، في نفسها مستقيمة، ولكنها اسمها الحنيفية من الحنف والميل أو العوجاء لكونها مائلة عن الشرك والبدع قائمة على التوحيد. أوحد العلماء يعني وحيد في عصره رضي الله عنه قام بالدعوة الإسلامية، وأورع الزهاد في زمانه الشيخ محمد بن عبد الوهاب أجل الله له الأجر والثواب، هذا دعاء الأجر والثواب ترادفا، وأسكنه الجنة بغير حساب. لما سأله أهل القصيم عن عقيدته، سألوه عن عقيدته فكتب لهم هذه العقيدة المختصرة، وذكر في آخرها أنه كتبها على عجالة وأنه مشتغل البال، قال في آخرها كتبت لكم هذه عقيدة وجيزة يعني مختصرة حررتها وأنا مشتغل البال. لم يكتبه متفرغ في كثرة أعماله وقيامه بالدعوة، بالدعوة إلى الله وتعليم الناس، قال لتطلعوا على ما عندي يعني من المعتقد، والله على ما نقول وكيل. قال الإمام الشيخ محمد رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم في بيان عقيدته، فدأها بسم الله، فدع هذه العقيدة بالبسملة اقتداء تأسيا بالكتاب العزيز، فإن الله تعالى افتتح كتابه العظيم بالقرآن بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح كتبه بالبسملة، كتب الأملاء هراق بسم الله محمد رسول الله إلى هراق العظيم الروم، وهكذا سليمان لما كتب رسالة إلى بلقيس قال بسم الله الرحمن الرحيم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، قال أشهد الله، المؤلف رحمه الله يشهد الله على عقيدته، قال أشهد الله أني على أهل المرسل ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم على هذه العقيدة. المؤلف رحمه الله يشهد الله ويشهد الملائكة ويشهد من حضر من المسلمين أنه يعتقد هذا المعتقد، فهو يقول إن أشهد الله على هذا المعتقد والله مطلع على ما في نفسه، مطلع على عقيدة أني أعتقد هذا الاعتقاد، أشهد الله ومن حضر من الملائكة يعني وأشهد من حضر من الملائكة من الحفظة وملائكة الليل وملائكة النهار وغيرهم، الملائكة الذين يحضرون مجالس الذكر، الملائكة الذين يحضرون مجالس الذكر يتتبعون مجالس الذكر عدد من الملائكة، وكذلك الملائكة الحفظة والملائكة الكتبة كلهم يشهدهم المؤلف على عقيدته، أشهد الله يعني وأشهد من حضر من الملائكة وأشهدكم أنتم أيها الحضور، أيها الحضور حينما يشهدهم يعني يشهد الحضور ويشهد أيضا أهل القصيم حينما كتبوا هذا الكلام، يعني اشهدوا على أن هذا معتقدي الذي أكتبه لكم، اشهدوا علي يوم القيامة أني أعتقد هذا المعتقد. ثم قال أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، عقيدتي عقيدة الفرقة الناجية، فرقة الطائفة والناجية أهل السنة، وصفهم بأنهم أهل السنة والجماعة، سموا بالفرقة الناجية لأنهم ينجون من العذاب يوم القيامة، بخلاف الفرق الأخرى فهم متوعدون بالعذاب. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح افترقت الأمة على افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفرق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. من هم؟ وهي الجماعة. سئل من؟ قال من هم يا رسول؟ قال هي الجماعة. وفي رواية هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. وفي رواية وهي الجماعة. هذه هي الفرقة الناجية، والباقي متوعدون بالعذاب كلها في النار إلا واحدة، أهل السنة والجماعة. يقول أنا أعتقد عقيدة الفرقة الناجية الذين استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم قوله كلها في النار إلا واحدة، يعني أعتقد عقيدة هذه الفرقة الواحدة. ما هي هذه الفرقة الناجية؟ الناجية من الوعيد والعذاب أهل السنة والجماعة بدل، يعني هم أهل السنة والجماعة. الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، ثم أهل السنة لزومهم السنة وعملهم بالسنة، والسنة أهل الجماعة لأنه يجتمعون على الحق، وهم الطائفة المنصورة، منصورة في الدنيا بالحجة والبيان، وفي الآخرة نصرهم الله ويبتنون. فهذه أسماء سمع واحد، هي الفرقة الناجية، هي الفرقة المنصورة، هم أهل السنة والجماعة، هم أهل الحق. وهذه الفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة بشر النبي صلى الله عليه وسلم أنها باقية إلى قيام الساعة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهذه إشارة، لا يزالون باقين. لكن هذه الفرقة قد تكثر في بعض الأزمنة وقد تقل. كل من لزم الحق، كل من اعتقد العقيدة السليمة، كل من أمر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قد خير وشبه، فهم أهل السنة والجماعة. وفي مقدمة هم العلماء. قال العلماء إنه منهم قد يكون منهم المزارع، منهم الصانع، منهم النجار، قد يكون منهم النجار، قد يكون زارع، قد يكون منهم البائع والمشتري، ومنهم قد يكون صاحب مهنة، قد يكون جزار ومن السنة والجماعة، قد يكون بائع ومن السنة والجماعة، قد يكون خياط، قد يكون مزارع ومن السنة والجماعة. لكن مقدمتهم العلماء والحديث، مقدمتهم أهل العلم والحديث، وهم الصحابة، وهم الصحابة ومن تبعهم، الصحابة والتابعون هم الأئمة، هم العلماء، هم أهل الحق ممن تبعهم ولو لم يكن من أهل العلم. فالمؤلف يقول أنه يعتقد ما كان يقول فرقة الناجية للسنة والجماعة من، يعني هذه العقل، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بقدر خير وشره. هذه أصول الإيمان، وهذه أركان الإيمان الستة التي أخبر بها التي بينها أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل في الحديث الصحيح لما سأل عن الإسلام. قال: الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان الستة وأركان الإيمان الستة. هذه الأصول: الإيمان بالله، الأصل الأول الإيمان بالله، الأصل الثاني الإيمان بالملائكة، الأصل الثالث الإيمان بالكتب المنزلة، الأصل الرابع الإيمان بالرسل، الأصل الخامس الإيمان باليوم الآخر. قال هنا: بالبعث بعد الموت. الإيمان باليوم الآخر يشمل البعث، يشمل الحساب والجزاء والجنة والنار. الأصل الثالث الإيمان بالقدر خير وشر. هذه أصول الإيمان، هذه أصول جاءت بها الكتب المنزلة، جاء بها النبيون ونزلت بها الكتب وأجمع عليها المسلمون، ولم يجحد شيئا منها إلا من خرج عن دائرة الإسلام وصار من الكافرين. هذه أصول الحق، من جحد واحدا منها فليس من أهل الإسلام هو كافر. من جحد الأصل الأول الإيمان بالله كافر، من جحد الإيمان بالملائكة كافر، من جحد الإيمان بالكتب المنزلة كافر، من جحد الإيمان بالرسل كافر، من جحد البعث أو الجزاء أو الجنة أو النار كفر، من جحد القدر كفر. المؤلف يقول: أنا أعتقد ما تعتقد الفقهاء الناجية، أؤمن بالله وأؤمن بملائكته وأؤمن بالكتب وأؤمن بالرسل وأؤمن بالبعث بعد الموت وأؤمن بقدر خيره وشره. فالإيمان بالله هو الإيمان، هو الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى أنه موجود، والإيمان بربوبيته وأنه الرب وغيره مربوب، والإيمان بأنه الخالق وغيره مخلوق، والإيمان بأنه مالك وغيره مملوك، والإيمان بأنه مدبر وغيره مدبر، والإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله، والإيمان بألوهيته واستحقاقه للعبادة. فالإيمان بالله ربا وملكا وإلها ومعبودا بالحق. والإيمان بالملائكة لمن بالملائكة الكرام وأنهم أشخاص صفات محسوسة وأن لهم وظائف ولهم عند الله عز وجل متفاوتون وأن الله وكل إليهم كل حركة في هذا الكون وأنهم لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. والإيمان بالكتب المنزلة وأن الله أنزل كتبا على أنبيائه ورسله لهداية الناس لا يعلم أسمها عددها إلا الله، فنؤمن بها إجمالا ونؤمن بما سمى الله منها وهي الكتب الأربعة العظيمة التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وصحف موسى وما عداه نؤمن به إجمالا. والإيمان بالرسل نؤمن بأن الله أرسل رسلا إلى أنبياء إلى الخلق كثيرين لا يعلم أسمهم عددهم إلا الله، ونؤمن بما سمى الله منهم في القرآن العظيم وهم 25 في سورة النساء وفي سورة الأنعام، ونؤمن بالبعث بعد الموت وأن الله تعالى يبعث الناس بعدما يموتون تبعث الأجساد ينشئها الله نشأ خلقا جديدا ويعيد لها الذرات التي استحالت بعد أن ينفخ إسرافيل في الصور نفخة الصعق ويموت الناس يمكث الناس 40 يمكث الناس 40 ثم ينزل الله مطرا تموت من أجساد الناس، فإذا كمل خلقهم أمر الله إسرافيل ونفخ في الصور النفخة الثانية فعادت الأرواح إلى أجسادها، لأن الأرواح ما تموت الأرواح تبقى في عذاب وفي نعيم. إذا مات الإنسان نقلت روحه إلى الجنة ولا صلة المؤمن ولا صلة بالجسد، والكافر إذا مات نقلت روحه إلى النار ولا صلة بالجسد، والجسد يبلى والروح باقية في عذاب ونعيم، والجسد والروح كل منهما يناله ما قدر له من النعيم والعذاب. فإذا بلي الجسد وصار ترابا بقيت الروح، روح المؤمن في الجنة روح الكافر في النار. فإذا بعث الله الأجساد يوم القيامة ونفخ إسرافيل في الصور بأمر الله عارف الأرواح إلى أجسادها، فدخلت كل روح في جسدها، فقام الناس من فضول التراب عن رؤوسهم ويقفون بين يدي الله للحساب والإذن، حفاة لا نعال عليهم، عراة لا تيب عليهم، غرلا غير محتومين. على هذه الحالة شاخص أبصارهم إلى السماء، قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء عراة ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال يا عائشة الأمر أشد من ذلك، كلهم شاخص أبصاره إلى السماء، كل لا تهمه إلا نفسه، ذهل ذهول ورعب، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم يدعي شعر يغريه، واول من يكسى في موقف ابراهيم عليه الصلاه والسلام ثم يكسى الناس. والايمان بالبعث والجنه والجزاء والنار كله داخل فيها، والايمان بما يحصل في القبر من العذاب والنعيم والسؤال منكر ونكير كله داخل كله تابع للايمان باليوم الاخر. والإيمان بالقدر خيره وشره وأن الله عالم الأشياء وكتبها في اللوح المحفوظ وأراد كل شيء في هذا الوجود وخلق كل شيء، هذه أصول الإيمان الستة. والإيمان بالقدر خيره وشره، القدر الأشياء كلها خيرها وشرها. نعم.
ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، بل أعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا أنفي عنه ما وصف به نفسه ولا أحرف الكلم عن مواضعه ولا ألحد في أسمائه وآياته ولا أكيف ولا أمثل صفاته.
جمع المؤنث السالم انصب بإيش؟ النحاس، انصب بالكسرة على جمع صفاته. نعم.
ولا أمثل صفاته تعالى بصفات خلقه، لأنه تعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه.
نعم. يقول مالك رحمه الله ومن الإيمان بالله يدخل في الإيمان الأصل الأول، والأصول ستة، الأصل الأول أو الركن الأول الإيمان بالله ترقمونها، الأصل الثاني الإيمان بالملائكة اثنين، الأصل الثالث الإيمان بالكتب، الأصل الرابع الإيمان بالرسل، الأصل الخامس الإيمان بالبعث أو باليوم الآخر، الأصل الثالث الإيمان بالقدر خيره وشره. المؤلف رحمه الله يشرح هذه الأصول الستة، بدأ بالأصل الأول قال ومن الإيمان بالله اللي هو الأصل الأول، يعني يدخل فيه الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه على أو على لسان رسوله في كتابه لعله وعلى لسان رسوله. إسقاط الفيها الواو، الإمام المصروف به نفسه في كتابه وعلى لسانه، فتواو. المؤلف يقول الإيمان يدخل في الأصل الأول وهو الإيمان بالله، الإيمان بما وصف الله به نفسه في الكتاب وبما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة. فالله تعالى وصف نفسه بالعلم والقدرة والسمع والبصر، سمى نفسه بأنه عليم سميع بصير، وهو السميع البصير، وهو العليم الحكيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، والله الخالق البارئ المصور. هذه الأسماء هذه الصفات كلها داخلة في الإيمان بالله، الإيمان بالله، ومن الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته، وكذلك ما وصف به النبي نفسه ربه وعلى لسان رسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الله بصفات وأسماه بأسماء لم تأتي في القرآن نؤمن بها، مثل قوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا كل الذين أسماء الدنيا حين ينقاصر في الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فالرسول صلى الله عليه وسلم وصف الرسول بالنزول، وهذا ليس في القرآن. قوله عليه الصلاة والسلام يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة كذلك. فالإيمان فيدخل في الإيمان بالله الإيمان بوصف الله به نفسه الكتاب العزيز من الصفات وما سبب به نفسه، وكذلك الإيمان بما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم ربه وبما سمى به ربه في السنة المطهرة. قوله إن أيها الناس ارضوا عن أنفسكم فإنكم لا تدعون صما ولا غيبا إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، هذا من وصف به النبي صلى الله عليه وسلم ربه في السنة. قال من غير تحريف ولا تعطيل. التحريف نوعان، يكون في اللفظ وفي المعنى. في اللفظ مثل كتحريف اليهود حينما قال لهم الله قولوا حطة قالوا حنطة، زادوا نون حنط، قولوا حطة نغفر لكم الطائف فقالوا حنطة، هذا تحريف لفظي زادوا. وكذلك الجهمية لما حرفوا قال الله استوى قالوا استولى، ورحمه العرش استوى قال الجهمية معناه استولى. يقول العلماء إن الجهمية شبه اليهود في هذا، اليهود زادوا نون والجهمية زادوا لام، كما يقول المقيم يقول لام الجهمية مثل نون اليهود زادوا حرف وتحريف. اليهود قال الله قلوا حطة حط عنا يا الله ذنوبنا فاستهزأوا وقالوا حنطة، والجهمية قال الله رحمه العرش استوى أنكروا استوى قالوا معناه استولى. هذا التحريف لهم. والتحريف المعنوي مثل تحريف بعضهم آيات المعاني كتحريف المعاني التي قوله تعالى قوله جرحه بأظافر الحكمة وكلمه ربه قال الكلام معناه الجرح، جرحه بأظافر الحكمة. وكذلك من التحريف اللفظي بعض الجهمية قرأ وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، الآية وكلم الله فهم حرفوا قالوا كلم الله المصيبة على التعظيم وموسى يجعل حتى ليجعل موسى هو المتكلم والله لا يتكلم، كلم الله موسى تكليما، هذا تحريف لفظي. فقال له بعض أهل السنة هب يا عدو الله أنك حرفت هذه الآية فكيف تقول في قوله وكلمه ربه ماذا؟ فقال جرحه بأظافر الحكمة، حرف المعاني كان سأتفين وجرح. الإيمان بما وصف الله بنفسه من غير تحريفات. والتعطيل، التعطيل إنكار الصفة، إنكار الصفة أو إنكار جحد الصفة أو تأويلها بالتأويل الباطل من غير تحريف ولا تعطيل. قال المؤلف بل أعتقد أن الله سبحانه ليس كمثله شيء، يعني لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في، وهو السميع البصير، السميع البصير أسماء من أسماء الله كل اسم مجتمع على صفة، والسميع مجتمع على صفة السمع، والبصير مجتمع على صفة البصر. قال فلا أنفي عنه ما وصف بنفسه كما فعلت معطلة، ولا أحرف الكلم عن مواضعه، ولا أوحد في أسمائه وآياته، ولا أكيف. الإلحاد هو الميل بها عن الحق إلى الباطل، الإلحاد في أسماء الله إن بإنكارها أو تأويلها تأويلا باطل، وكذلك الإلحاد في آيات الله جحدها أو تأويلها تأويلا باطل. ولا أكيف، يعني ما أقول سنة الله كيفية وكذا أو على كيفية كذا، لا يعلم كيفية إلا الله. ولا أمثل صفاتي بصفات خلقه كما تقول المشبهة، أقول إن الله تعالى يده كيد المخلوق واستواءه كاستواء المخلوق، هذا تمثيل تكييف تمثيل. قالوا المشبه يقولون لله يد كيدي واستواء كاستوائي وعلم كعلم وهذا كفر وضلال. هؤلاء مثلوا صفات الله بصفة الخلق. قال لأنه تعالى لا سمي له, يعني لا السمي هو المماثل, يعني لا يمثله أحد من الخلق ولا كفء له, الكفء المماثل أيضا لا, كما قال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. قال تعالى هل تعلم له سميا, استفهام بمعنى النفي, والمعنى لا يسميه أحد ولا يكفه أحد ولا ند له, الند هو المثيل أيضا كما قال تعالى فلا تجعلوا له أندادا ولا يقاس بخلقه, يعني لا يقاس ولا يشبه بخلقه. فالمؤلف رحمه الله يقول الله تعالى لا سمي له, لا يسميه أحد ولا كفء له, لا يكافئ أحد ولا ند له, ليس له نديد ولا مثيل ولا يقاس بخلقه, فلا يقاس بخلقه ويشبه بخلقه لأنه سبحانه وتعالى لا يماثل أحد من خلقه. نعم.
فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا, فنزه نفسه عما وصفه به المخالفون من أهل التكييف والتمثيل, وعما نفاه عنه النافون من أهل التحريف والتعطيل, فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.
نعم. قال فإنه سبحانه, يعني الرب سبحانه أعلم بنفسه وبغيره, أعلم سبحانه بنفسه, أعلم هو سبحانه يعلم نفسه ويعلم أسماءه ويعلم صفاته ويعلم ما له من الأسماء والصفات, وبغيره أعلم, فهو أعلم من الخلق بنفسه وأعلم من الخلق بغيره. فإذا نؤمن بما أخبر الله به عن نفسه وبما أخبر عنه رسوله, لأنه أعلم بنفسه وأعلم بغيره من الخلق. وأصدق قيلا, يعني أصدق قولا, قول الله أصدق القيل, والله تعالى أخبر عن نفسه بأسمائه وصفاته فنؤمن بها لأن قول الله أصدق قيل. وأحسن حديثا كما قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا. قال فنزه نفسه عما وصف به المخالفون, يعني الرب سبحانه نزه نفسه عما وصف به المخالفون من أهل البدع وأهل الشرك من أهل التكييف والتمثيل. أهل التكييف الذين يقولون الله كيفية كذا وصفاته كيفية كذا, وأهل التمثيل اللي يمثلون ويقولون أن صفاته مثل صفات المخلوقين أو أن ذاته مثل ذات المخلوقين كما تقول المشبهة. الله تعالى نزه نفسه عما يصف به الخالق من أهل التكييف والتمثيل, وعما نفاه عنه النافون الذين نفوا أسماءه وصفاته نزه الله نفسه. فقال من أهل التحريف والتعطيل, عما نفاه عنه النافون من أهل التحريف الذين حرفوا ألفاظ أسماء الله وصفاته أو حرفوا معانيها, والتعطيل الذين عطلوا الرب من أسمائه وصفاته أو عطلوا معانيها. فقال سبحان في تنزيه رب سبحان ربك رب العزة, سبحان تنزيه مصدر مع تنزيه, تنزيها لله ربك يا محمد رب المخلوقين, رب العزة صاحب العزة, والعزة صفة من صفات الله, صاحب العزة يعني الذي له العزة سبحانه وتعالى, والعزة صفة من صفاته. سبحان ربك يا رب العزة صاحب العزة عما يصفون, عما يصف به المشركون وأهل الكفر والضلال, فإذا وصفوه بالنقائص والعيوب. فالله نزه نفسه عن ذلك, وسلام على المرسلين, سلم على المرسلين بسلامة ما قالوه من الكذب والإفك والافتراء, والحمد لله رب العالمين, حمد نفسه لأنه مستحق الحمد لما له من الأسماء والصفات العظيمة ولما له من النعم على خلقه. نعم.
والفرقة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية, وهم وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية, وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية, وهم وسط في باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج.
هذا أهل السنة والجماعة, هذا وصفهم الفرقة الناجية, وهم السنة والجماعة وسط, وسط في باب أفعال الله, ووسط في باب وعيد الله, ووسط في باب الدين والإيمان, ووسط في باب الصحابة. فالفرقة الناجية وسط بين الفرق, كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم, هذه الأمة وسط. قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا, يعني خيارا عدولا, بين اليهود وبين النصارى، بين تفريط اليهود والنصارى، اليهود وغلو النصارى. مثلا اليهود النصارى غلوا في المسيح فقالوا إنه ابن الله، فرفعوه من مقام العبودية والرسالة إلى مقام الألوهية والعياذ بالله. والنصارى واليهود فرطوا وأنكروا حقه حتى إنه قالوا ابن الزنا والعياذ بالله. وأهل الإسلام كما علمهم ربهم قالوا إنه عبد الله ورسوله. فكذلك الفرقة النجاة والسنة والجماعة وسط بين فرق الأمة المخالفة، بين فرق أهل البدع. ففي باب أفعال الله هم وسط بين القدرية والجبرية. القدرية يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، وأنكروا أن يكون الله هو الفاعل، أنكروا أن يكون الله هو الخالق ليفعل العباد. قالوا العباد هم الذين يخلقون الطاعات والمعاصي، ولذلك يستحقون المؤمن يستحق النعيم، يستحق الثواب على الطاعة كما يستحق الأجر وجعته. ويقول إن الله لا منة له في ذلك، العبد هو الذي خلق الحسنات والأفعال، يستحق على الله، يجب على الله عقلا وثيبة هكذا، وهو الذي خلق المعصية فيجب على الله أن يعذب المعاصي، وليس له أن يغفر له ولا يرحمه، لأن الله توعده لا بد أن ينفذ وعيده. هذا ما هو القدرية، أنكروا أن يكون الله هو الخالق لأفعال العباد، أنكروا أفعال الله خلق الله لأفعال العباد، وقالوا العباد هم الخالقون والفاعلون لأفعاله. والجبرية غلوا فقالوا العباد لا يفعلون شيئا وأفعالهم كلها اضطرارية، والله تعالى هو الذي خلق العباد وخلق أفعالهم، والعباد ليس لهم شيء من أفعالهم أبدا، بل هم مجبورون على أفعالهم، والفاعل هو الله، هو الله المصلي والصائم. والعباد وعاء، حركاتهم اضطرارية كحركة المرتعش والنائم. والله ويقول العباد كالكوز الذي يصب فيه الماء، فهم وعاء، فالناس وعاء والله كصباب الماء فيه. فالعبد ما نفعله أخير. وأهل السنة وسط، لم يقولوا بقول القدرية أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، ولم يقولوا بقول الجبرية أن العبد مجبور. الوسط قالوا إن أفعال العباد هي من الله خلقا وإيجادا، ومن العبد فعلا وتسببا وكسبا. الله تعالى هو الخالق للعباد وأفعالهم، قال تعالى وما شاء الله خلقه وما تعملون، ولكنه سبحانه وتعالى جعل العبد قدرة واختيار فيختار ويفعل، ومشيئته تابعة لمشيئة الله عز وجل. فصاروا وسط بين القدرية الذين قالوا أفعال العباد هم الذين خلقوها، وبين الوعيدية الذين قالوا العبد مجبور وليس له حركة ولا فعل، فقالوا إن عبده اختيار وله قدرة، والله تعالى هو خالق العباد وخالق أفعالهم وقدرتهم. فالأفعال من الله خلقا وإيجادا، ومن العبد فعلا وتسببا وكسبا. وهم وسط في باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. الحرورية خوارج، باب الإيمان والدين. الحرورية والمعتزلة يقولون إذا فعل الإنسان المعصية كفر، إذا فعل زنا أو سرق أو شرب الخمر عند الخوارج يكفر ويجب قتله ويستحلون دمه وماله ويخلدونه في النار في الآخرة بالمعصية. والمعتزلة قالوا إذا فعل المعصية خرج من الإيمان ولا يدخله الكفر في الدنيا، في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، وفي الآخرة مخلد في النار. والمرجئة والجهمية قالوا المعاصي لا تضر الإيمان، لو فعل جميع المنكرات المعاصي فلا يتأثر إيمانه، فهو مؤمن كامل الإيمان. وأهل السنة توسل، لا يقول بهؤلاء ولا هؤلاء، فلا يقولون بقول الخوارج إنه يكفر ويخرج من الإيمان بالمعاصي، لا، ولا يقولون بقول المرجئة إن المعاصي لا تضر، لا، المعاصي تضر الإيمان وتضعفه، لكن لا يكفر، المعاصي تضر تضر الإيمان وتضعفه وتنقصه، لكن لا ينتهي الإيمان إلا بالكفر، ما يخرج من الإيمان كما يقول الخوارج بالمعصية، لا، المعصية لا، المعاصي لا تخرج الإنسان من الإيمان، بل لا يزال مؤمن لكنه ناقص الإيمان ضعيف الإيمان. فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وهم وسطوا فيما بين أصحاب رسول الله بين الروافض وبين الخوارج. الخوارج الروافض الذين كفروا الصحابة وشتموهم ولعنوهم ولم يستثنوا إلا نفرا قليل كعلي ومن والاه، وغلوا في أهل البيت وعبدوهم من دون الله. وبين الخوارج الذين نصبوا العداوة لأهل البيت وعلوهم، فهم وسط. قال السنة لا يقولون بقول الخوارج ولا يقولون بقول الروافض، فهم يتولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبغضونهم ولا يسبونهم ولا يشتمونهم، ويتولون أهل البيت وينزلونهم منازلهم بالإنصاف والعدل على حسب النصوص. فهم لا يؤذون أهل البيت كما تفعل الخوارج، ولا يؤذون الصحابة كما تفعل الروافض، بل هم يتولون الجميع، يتولون أهل البيت ويتولون الصحابة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وينزلونهم منازلهم بالإنصاف والعدل الذي جاءت في النصوص. فهم وسط من هؤلاء وهؤلاء، هذا ما قالوه. هم وسط في باب أصحاب الرسول بين الروافض والخوارج. نعم، المرجئة والوعيدية واحد. المرجئة في باب وعيد الله، وهم وسط في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية. نعم، المرجئة الذين يقولون إن الإيمان لا يتأثر، الإيمان لا يتأثر فيه المعاصي، والوعيدية هم الصواد المعتزلة الذين يقولون إن الإنسان إذا فعل كبيرة يكفر. المرجئة والجهمية هم المرجئة هناك، والوعيدية هم الحرورية والمعتزلة. إذا وعيد الله كان هذا تكرار في باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية. المرجئة هم المرجئة والجهمية، والوعيدية هم الحرورية والمعتزلة. في باب الوعيد هناك في باب الوعيد، هنا في باب الإيمان والدين. في باب الوعيد، في باب وعيد الله، المرجئة يقولون ما يتوعد، اللي يفعل جميع الكبائر ما عليه وعيد، آمن إيمانه كامل. والوعيد الخارج المعتزلة يقولون إذا فعل كبيرة فهو موعود من النار ومن أهل النار. وفي باب الإيمان والدين تسوية، الحرورية والمعتزلة، الحرورية يسمون فعل كبيرة كافر، والمعتزلة يسمون فاسق لا مؤمن ولا كافر، وفي الآخرة يتفقون على خلية النار. والمرجئة والإيمان يسمون فاعل الكبائر يسمونه مؤمن كامل الإيمان، المرجئة والجهمية. هذا في التسوية ولا في الوعيد، هم طائفة واحدة، المرجئة هم المرجئة والجهمية، والوعيدية هم الحرورية والمعتزلة. نعم.
وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم به حقيقة وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأؤمن بأن الله فعال لما يريد، ولا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المحدود، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله: وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة. هذا عقيدة الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة، تقول أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، وأن كلام الله حروف وكلمات، حروف وكلمات، وأن الله تكلم به بحرف وصوت، سمعه من جبرائيل ونزل به على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم به حقيقة، خلافا لأهل البدع الذين قالوا أن القرآن مخلوق كالمعتزلة، قالوا القرآن مخلوق، كلام الله مخلوق لفظه ومعناه. قالت الأشاعرة: لفظ القرآن معنى قائم بنفس الرب، لا يسمع، ليس بحرف ولا صوت، القرآن معنى، أما الألفاظ والحروف هي مخلوقة. فيقولون أن القرآن اللي بين أيدينا، يقول هذا ليس كلام الله، كلام الله في نفسه ما يسمع، لكن هذا عبارة عن كلام الله عبر به جبريل أو محمد. فالله تعالى اضطر جبريل اضطرار ففهم المعنى قائم بنفسه، جعل الرب أبكم ما يتكلم، نعوذ بالله، الرب ما يتكلم، لأنهم يعني يقولون لو قلنا نتكلم حرف أصوات صار محل الحوادث. فقالوا ما في كلام، كلام الرب معنى قائم بنفسه مثل الشيء الذي تحدث به نفسك، هذا الكلام كيف إذا هذا القرآن؟ قالوا هذا القرآن اضطر الله للاضطرار ففهم المعنى القائم بنفسه، فلما فهمه عبر بهذا القرآن. هذا القرآن كلام جبريل، ومنهم من قال الذي عبر هو محمد. وقال الطائفة الثالثة إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ ولم يسمع من الله ولا كلمة، تعالى الله عما يقول. هذا كلام باطل. القرآن عقيدة السنة والجماعة أن كلام الله، القرآن كلام الله لفظه هو معناه، تكلم لفظه هو معناه، اسم لللفظ والمعنى، تكلم به الله عز وجل وسمعه جبرائيل ونزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا الأشاعرة يهونون من شأن المصحف، المصحف هذا ما في كلام الله، هذا عبارة عن كلام الله، لكن يقولون يقال كلام الله مجاز، يعني يقول كلام الله مجاز، لكن عند التحقيق وعند البحث والمناقشة يقول لا، عبارة عن كلام الله. إن يقول كلام الله مجاز، يعني كلام الله ما يسمع في نفسه، فإذا قلنا كلام الله هذا سامح في العبارة، يعني من باب المجاز، وإلا فليس فيه كلام الله، تعالى الله عما يقولون. والمعتزلة قالوا مخلوق، وأهل السنة والجماعة يقولون هو كلام الله منزل غير مخلوق، لفظه ومعناه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. قال بعضهم يحكون على المعاني، وقال بعضهم الحروف، إن كلام هو الحروف العصار. فالمؤلف الشيخ رحمه الله يقول عقيدة في عقيدة أهل السنة والجماعة، ليست عقيدة الأشاعرة ولا عقيدة المعتزلة. قال القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأنه تكلم بحقيقة، يعني الله تكلم بحقيقة، وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه محمد صلى الله عليه وسلم، وسفيره بينه وبين عباده، لأنه عليه الصلاة والسلام بينه وبين الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف وأؤمن بأن الله فعال لما يريد، أؤمن بأن الله فعال، وأنه سبحانه وتعالى يفعل ما يريد في إثبات الإرادة وإثبات الفعل، كما قال تعالى وفعال لما يريد، كان في سورة البروج فعال لما يريد، فهو يفعل سبحانه وتعالى باختياره ومشيئته وهو يريد، فهو فعال من صفاته، وكذلك الإرادة من صفاته، ولا يكون شيء إلا بإرادته. المؤمن ما يكون شيء في هذا الوجود إلا بإرادته كونا وقدرا، والإرادة نوعان، إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية، والمراد هنا كونية، لا يكون شيء إلا إذا أراده، ما يمكن يقع في هذا الوجود شيء إلا بإرادة الله، ما يمكن يقع في هذا الكون شيء إلا بإرادة الله ومشيئته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، ما يخرج شيء عن مشيئته، كل شيء في هذا الكون أراد الله وجوده كفرا وإيمانا، لكن له الحكمة البالغة، ما يمكن يقع في ملك الله إلا ما أراده، وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره، العالم كل ما سوى الله، ليس شيء في العالم في السماوات والأرض وما بينهما يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، لا يوجد إلا بتصويره، ولا أخذ عن تقديره، ولا محيل لأحد عن القدر المحدود، ما يمكن يخرج أحد عما قدره الله وكتبه في اللوح المحفوظ، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور، اللوح المحفوظ كتب الله في كل شيء، الأفعال والأقوال والنيات والشقاء والسعادة والعز والذل والرزق والرطب واليابس، كل شيء مكتوب. الحديث كتب الله مقدر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وفي الحديث أول ما خلق الله القدر قال له اكتب، قال ربي وما لا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، لا محيط لأحد، فلا تجاوز ما خط له في اللوح المحفوظ. قال الله تعالى قبل الحديث وكتب في الذكر كل شيء، الذكر اللوح المحفوظ، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نعم.
وأعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فأؤمن بفتنة القبر ونعيمه وبإعادة الأرواح إلى الأجساد، فيقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا، تزنو منهم الشمس وتنصب الموازين وتوزن بها أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وتنشر الدواوين فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله.
نعم قلنا رحمه الله أعتقد يعني في هذه العقيدة أعتقد أن الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت هذا كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. أعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت مثلا البرزخ. البرزخ هو ما يكون بعد الموت إلى قيام الساعة. فالدور ثلاثة: دار الدنيا وهي من حين يولد الإنسان إلى أن يموت، ودار البرزخ من حين أن يموت إلى يوم القيامة، ودار القرار من يوم تبدأ من يوم القيامة إلى ما لا نهاية. هذه الدور الثلاثة. فالمؤلف رحمه الله يقول أؤمن، أنا أؤمن أعتقد الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت في دار البرزخ وفي دار الآخرة. فأؤمن بفتنة القبر. فتنة القبر هي الفتنة السؤال والاختبار، الاختبار، وذلك أن الإنسان إذا مات ووضع في قبره يأتيه ملكان يختبرانه، يقال لأحدهما المنكر والثاني النكير، يختبرانه ويسأله ثلاث أسئلة: السؤال الأول من ربك؟ والسؤال الثاني من نبيك؟ والسؤال الثالث ما دينك؟ إذا أجاب عن هذه الأسئلة نجح في الاختبار وصار من أهل الجنة، وإذا لم يجب هلك. وهذا مبني على إذا كان الإنسان مؤمن في الدنيا فإنه يجيب كما جاء في الحديث: فالله ربي والإسلام ديني ومحمد نبي. يثبت الله صلى الله عليه وسلم وإياكم، يثبت الله الذي يأمر بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. وأما الكافر والمجرم والفاسق ولو كان أصح الناس في الدنيا ولو كان يعلم سبعة الألسنة كما يقولون ما يستطيع جبال الألسنة يخذل. فإذا قيل من ربك؟ قال الملائكة يقول من ربك؟ فلا يستطيع يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيقول من نبيك؟ ما يستطيع يجيب. يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. يقول ما دينك؟ فلا يستطيع يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضربه الملكان بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل من خلق الله إلا الجن والإنس ولو سمع الإنسان لصار. ويقال له الملك لا دريت ولا فليت، لا دريت لا علمت بنفسك الحق ولا سمعت من يقول الحق ويعمل به. فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل من خلق الله إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصار. هذه الفتنة. قال المؤلف أفقوم من فتنة. هذا جاء في الحديث، جاء في الحديث الصحيح، الإنسان يفتن ويسأل هذه الأسئلة. هذه فتنة. فتنة ونعيمة. نعم المؤمن في قبره يفتح له باب الجنة ويأتيه من روحها وطيبها نصرة المحونة، ويفسح في قبره مد البصر. هذا من النعيم. وكذلك العذاب، المجرم يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومه نعوذ بالله. والمؤمن يأتيه ملك طيب الريح، يأتيه شخص طيب الريح حسن الوجه حسن المنظر، فيقول بل أنت وجهك الذي الوجه الذي يجب الخير، فيقول عملك الصالح. والفاجر يأتي رجل خبيث المنظر قبيح المنظر قبيح الريح يروع، فيقول بل أنت وجهك الوجه الذي يجب الشر، فيقول أنا عملك الخبيث. نسأل الله السلامة والعافية. أنا أؤمن بفتنة القبر ونعيمه وعذابه وبإعادة الأرواح إلى الأجساد، يعني يوم القيامة إعادة الأرواح إلى الأجساد، يعني إذا مات الناس وبلت أجسادهم تبعث يبعث الله مرة أخرى ويعيد الذرات التي فترت التي عادت يعيدها، لأن الله عالم وقادر. فإذا كملت الأجساد بعد ذلك أمر الله الصافين فنفخ في الصور فعادت الأرواح إلى أجسادها، لأن الأرواح كما سبق باقية ما تموت الأرواح إما في نعيم وإما في عذاب. فإذا كملت الأجساد أمر الله الصافين فنفخ في الصور فعادت الأرواح، دخلت كل روح من جسدها فيحيى الجسد، فيقوم الناس يأخذون التراب عن رؤوسهم. وبإعادة الأرواح إلى الأجساد فيقوم الناس لرب العالمين كفاة عراة غنى، يعني أؤمن بإعادة الأرواح إلى الأجساد. إذا بعث الله الأجساد ونفخ في الصور نفخة ثانية عادت الأرواح إلى الأجساد ودخلت كل روح بجسدها فيحيا الجسد. أؤمن بهذا خلاف الكفار الذين لا يؤمنون بالبعث كفار، وكذلك الفلاسفة لا يؤمنون ببعث الأجساد، يقولون البعث الأرواح، الأرواح هي التي تبعث يوم القيامة والأجساد ما تبعث، هذا كفر. من أنكر بعث الأجساد فهو كافر. قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملت. أمر الله نبيه أن يقسم على البعث في ثلاث مواضع في القرآن العظيم، هذا موضع. قل بلى وربي حلف قسم بالله لتبعثن. والموضع الثاني قوله تعالى في سورة يونس: ويستنبئونك أحق هو، يعني البعث، قل إي وربي إنه لحق. والموضع الثالث في سورة سبع: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينك. قال المؤلف: فيقوم الناس برب العالمين، يعني بعد بعث الأجساد وعود الأرواح إليها، يقوم الناس برب العالمين، يقومون للحساب والجزاء. ما هي حالهم؟ ثلاث صفات: حفاة عراة غرلا. حفاة لا نعال عليهم، ما في نعال، أنت الآن نحن الآن لو يمشي الواحد مسافة ما عليه حذاء يتعب، تنكب رجالها رجليها الحجارة الشوك، لكن في يوم القيامة ما في نعال، كل واحد يمشي حاف إلى المحشر، يمشون حفاة. الملوك والرؤساء والعامة والخاصة والرجال والنساء كلهم ما عليهم حذاء، عراة ما في عليهم ثياب، كله الرجال والنساء عراة، البصر شاخص بس ما أحد ينظر إلى الآخر من شدة الهوى. الإنسان في الدنيا إذا ذهل ما يرى من بعده من أمامه، تجد بعض الناس أحيانا يفكر في أشياء تمر عليه السلم عليه ولا يرد عليه في السلام، فإذا لقيتها بعد تقول فلان ليه؟ لماذا ما رديت عليه السلام؟ والله ما علمت، أنت سلمت ما علمت، مشغول ذهنه مشغول، هذا في أمور الدنيا، لكن في أمور الآخرة الأهوال إذا شقت السماء وانكدرت النجوم وسجرت الجبال ومدت الأرض وزلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وصارت الجبال كالعهن المفوش، ماذا يكون حال الإنسان؟ وشخصت الأبصار إلى السماء، في محل نظر في واحد ينظر للثاني؟ ما أحد ينظر، الأبصار شاخصة إلى السماء. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى حالهم شد هوى. الحفاة عراة لا غرلا، غرلا يعني غير مختونين، الإنسان وهو صغير تقطع الجلدة التي ذكره سميها بعضنا ختان وسمي بعضنا الطهار، هذه الجلدة تعود يوم القيامة، كل واحد تعود إليه تصبح غير مختون، غر الجلدة التي قطعت من الإنسان وهو صغير من ذكر تعود الجلدة تعود مكانها، فيحشر أغرض غير مختون. هذه حالة حفاة عراة غرلا. يقول المؤلف: تدنو منه الشمس، الشمس تدنو من الرؤوس، ويزاد في حرارته أيضا إلينا تكون أقرب من يعني قرب على قدر ميل من الرؤوس، ويزاد في حرارتها ما لا تكون حال الناس، ويلزمهم العرق على حسب إيش؟ على حسب الأعمال، منهم من يذهب عرقه مسافات. قال المؤلف: تدنو الشمس وتنصب الموازين، موازين الأعمال الحسنات والسيئة تنصب الموازين بوزن الأعمال، وتوزن بها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، من ثقلت رجحت الحسنة على السيئات فهم المفلحون أفلحوا وفازوا بالخيرات، وتوزن الأعمال ويوزن الأشخاص. في الحديث: يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، لكم في عمله والرجحان على حسب العمل. ولما كشفت الريح عن ساق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ضحك الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قال رسول الله: من دقة ساقه، دقيق الساقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد، هاتان الساقان الخفيفتان أثقل في الميزان من جبل أحد بحسن العمل، فالثقل خف لا إنما هو بالعمل، فمن ثقلت موازينه نجا فهو المفلحون، ومن خفت موازينه هلك، فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشر الدواوين، دواوين صحف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وهم المؤمنون، وآخذ كتابه بشماله وهم الفجار. فأما من أوتي كتابه بيمينه يقول ها اقرأ كتابه فرح مسرور. ثم لا تقول انظر إني ظن أني ملاقي حسابه فهو في عيشة راضية في جنة فهو عيشة راضية طوفها دارية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفوا من أيام الخالية. والذي يعطى كتابه بشماله في الآية الأخرى وراء ظهره فهو يعطى كتابه بشماله ملوية وراء ظهره. وأما من أوتي كتابه بشماله ماذا يقول؟ يقول يا ليتني لم أوت كتابي حسر ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية. الله هلك عني سلطانا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرها 70 ذراعا فاسلكوه. ما هو عمله؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له إلا ما هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. فآخذ كتابه بيمين وآخذه بشمال. نعم.
وأومي بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعرصة القيامة ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل آنيته عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وأؤمن بأن الصراط منصوب على شفي جهنم يمر به الناس على قدر أعمالهم.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله وأؤمن بحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعرصة القيامة. العرصة هي المكان الفسيح. عرصة القيامة الأمكنة الفسيحة. ويوم القيامة العرصة تكون واسعة جزال ما على الأرض من جبال ووهات وغيرها كلها أنصفة مستوية لا ترى فيها عيون ولا أنت. في عرصة القيامة في حوض لنبينا صلى الله عليه وسلم وهذا الحوض طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر. طول مسافة شهر يمشي فيها الإنسان مدة شهر ما يصل طرف طوله والعرض كذلك. يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر في الجنة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك. الأواني الكيزان يصب فيها عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لا أظهر بعدها حتى يدخل الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الواردين. والذين غيروا وبدلوا يريدون على الحوض ويطردون تطردهم الملائكة يصدهم تضربهم. فهذا الرسول النبي المؤلف يقول أؤمن بحوض نبينا في موقف القيامة. وجاء في الحديث أن لكل نبي حوضا ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أكثرها أعظمها وأكثرها وأحلاها وأكثرها واردة جعل الله منهم بمنه وكرم. ولذلك المؤلف أصبح قال ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل آنيته عدد نجوم السماء كذان يشرب فيها من شرب منه شربة لم يرضى بعدها إن حتى يدخل الجنة أبدا. وأؤمن بأن الصراط منصوب على متن على سفير جهنم يمر به الناس على قدر أعماله. الصراط منصوب على متن جهنم يمر به الناس على قدر الأعمال. فالطائفة الأولى تمر كما جاء في الحديث كالبرق يمرون على الصراط يذهبون إلى الجنة على طول من تجاوز الصراط وصل إلى الجنة هكذا الصراط إلى الجنة فوق والنار تحت والصراط هكذا يصعد في الناس فيه من تجاوز الصراط وصل إلى الجنة. الجنة فوق في الأعلى والنار تحت نفسه. فالطائفة الأولى تمر كالبرق ثم بعدها كالريح ثم الطائفة الثالثة كالطير ثم طبعا كأجاود الخيل ثم بعدها الرجل يركض ركضة ثم الرجل يمشي مشى ثم الرجل يزحف زحفة وعلى الصراط كلاليب تخطف من أمرة الخطم وتلقى في النار. فنادي مسلم ومكردس على وجهه في النار. والأنبياء النبي صلى الله عليه وسلم واقف على الصراط اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. هذا الصراط نؤمن به. المؤمن يؤمن بالصراط وأنه صراط شش منصوب على شفي جهنم يمر الناس فيه على قدر الأعمال. نعم.
وأؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أول شافع وأول مشفع ولا ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل البدع والضلال ولكنها لا تكون إلا من بعد الإذن والرضا كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وقال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وهو لا يرضى إلا التوحيد ولا يأذن إلا لأهله. وأما المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيب، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله الشيخ: وأؤمن بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه أول شافع وأول مشفع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة شفاعات، شفاعات خاصة به كالشفاعة في موقف القيامة حتى يقبض من العباد، والشفاعة لأهل الجنة بإذن الله في دخولها، والشفاعة في عمه أبي طالب هذه خاصة به، وهناك شفاعة مشتركة بينه وبين الأنبياء والصالحين كالشفاعة في من استحق دخول النار لا يدخلها، والشفاعة في من دخلها من أهل التوحيد أن يخرج منها، الشفاعة تقول أهل التوحيد، أما الكافر ما له نصيب من الشفاعة، ما يشفع فيها الكافر، الشفاعة تقول الموحد العاصي، كان موحد ما تعالى التوحيد لكنه معاصي دخل النار أو استحق دخول النار يشفع فيه، يشفع نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في أربع شفاعات، في كل مرة يحد الله له حدا يخرجهم من النار بالعلامة، وكذلك الأنبياء يشفعون، وكذلك الصالحون يشفعون، والأفراط يشفعون، وتبقى بقية لا تنال لهم الشفاعة، فيخرجهم رب العالمين برحمته، والذين في النار يمكثون فيها على حسب أعمالهم، يطهرون على حسب معاصيهم، ولكن لا يبقون لأنهم ماتوا على التوحيد، فإذا تكامل خروج العصاة ولم يبقى أحد أطبقت النار على الكفرة بجميع الصنافين، اليهود والنصارى والوثنيون والملاحدة والمنافقون في ذلك الأشهر ما يخرجون أبدا الأبد، إنها عليهم مؤصلة مطبقة مغلقة، قال تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم على مقيم، قال سبحانه: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الكفرة لا يخرجون، تطبق عليهم بعد خروج العصاة، العصاة موحدون، منهم من يعفي الله عنه قبل الدخول، من يشفع فيه يستحق الدخول ويشفع فيه فلا يدخل، ومنهم من يعفي الله عنه تحت مشيئة، منهم من يعفي الله عنه، ومنهم من يستحق دخول النار فيشفع فيه الشفعاء شفعهم الله فيه، ومنهم من يدخل النار فيشفع فيه بعد دخول النار، وتبقى بقية ما تنهم الشفاعة فيخرج رب العالمين برحمته. فإذا تكامل خروج العصاة ولم يبقى إلا الكفرة أطبقت عليه، والكافر ما له نصيب الشفاعة، والجنة عليه حرام، والنار هي مقره ومستقره أبد الأبد، نسأل الله السلامة والعافية. فالمؤلف يقول: وأؤمن بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. الشفاعة أنكر الخوارج المعتزلة شفاعة، قالوا ما في شفاعة، الخوارج والمعتزلة يقولون العاصي مخلد في النار ما له شفاعة مثل الكافر، والأدلة التي فيها إثبات الشفاعة متواترة، ومع ذلك أنكرها الخوارج، أنكروها قالوا أخبار حال، وأهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة للعصاة الموحدين. وأؤمن بشفاعة نبينا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أول شافع وأول مشفع، أول شافع هو الرسول وأول مشفع يشفعه الله، ولا ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل البدع والضلال. من هم؟ خوارج المعتزلة، أنكروا الشفاعة، انكروا الشفاعة في عصاة الموحدين، قالوا خلاص النار من دخلها ما يخرج، العاصي والكافر كلهم ما في شفاعة، من دخل النار ما يخرج منها، كما من دخل الجنة ما يخرج منها فمن دخل النار ما يخرج منها، ما في، بده يدخل النار صنفان يقول العاصي والكافر كلهم سواء، وأهل الجنة المطيعون. وهذا باطل، النصوص متواترة في إخراج العصاة الموحدين وأنهم يخرجون بالشفاعة وبرحمة أرحم الراحمين. ولهذا قال المؤلف: ولا ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل البدع والضلال وهم الخوارج المعتزلة، ولكنها لا تكون إلا بعد الإذن والرضا، بعد الإذن والرضا، بعد الإذن بالشافع، إذا شفع الشافع ما يأذن الشافع، ما يشفع حتى يأذن الله له، محمد صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يشفع هل يشفع أولا؟ لا، أولا حتى في الشفاعة الكبرى ما يبدأ بالشفاعة، يسجد تحت العرش فيفتح الله عليه محابس يمجد الله في ذلك الموضع، ويتركه الله ما شاء أن يتركه، ثم يقول الله: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، هذا الإذن، فيرفع رأسه هذا الإذن ويشفع، وكذلك من يشفع من الأنبياء والصالحين ما يشفع إلا بعد الإذن. والشرط الثاني أن لا بد أن يرضى عن المشفوع له، المشفوع له إذا كان موحد رضي الله عنه، وإذا كان مشرك ما له نصيب. الشفاعة كم لها شرط؟ شرطان: إذن الله للشافع أن يشفع، والثاني رضا الله عن المشفوع له. ولهذا قال المؤلف: ولكنها لا تكون إلا بعد الإذن، هذا الشرط. والرضا كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هذا الشرط الثاني. وقال تعالى: من ذا الذي يشفعونه إلا بإذنه، هذا الشرط الثاني، الرضا والإذن. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الآية ذكر الله في الشرطان: إلا من بعد أن يأذن الله، هذا الإذن، ويرضى، هذا الشرط الثاني. قال المؤلف: وهو لا يرضى إلا التوحيد، وهو يعني الرب سبحانه لا يرضى إلا التوحيد. اللي مات على التوحيد يرضى الله أن يشفع له، واللي مات على الشرك ما له نصيب الشرك. وهو لا يرضى إلا التوحيد، ولا يأذن إلا لأهله، لأهل التوحيد. وأما المشركون ما حكم؟ فليس لهم من الشفاعة نصيب. الدليل كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، يعني الكفار.
وفق الله جميعا. طاعة الصلاة.